الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والسامعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الفتوى الحموية الكبرى، قال: وكلام الأئمة في هذا الباب أطول وأكثر من أن تسع هذه الفتيا عشره، وكذلك كلام الناقلين لمذهبهم مثل ما ذكره أبو سليمان الخطابي في رسالته المشهورة في الغنية عن الكلام وأهله. قال: فأما ما سألت عنه من الصفات وما جاء منها في الكتاب والسنة، فإن مذهب السلف إثباتها وإجراؤها على ظواهرها ونفي الكيفية والتشبيه عنها، وقد نفاها قوم فأبطلوا ما أثبته الله وحققها قوم من المثبتين، فخرجوا في ذلك إلى ضرب من التشبيه والتكييف. وإنما القصد في السلوك الطريقة المستقيمة بين الأمرين، ودين الله تعالى بين الغالي فيه والمقصر عنه. والأصل في هذا أن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات، يحتذى في ذلك حذوه وأمثاله. فإذا كان معلوما أن إثبات الباري سبحانه إنما هو إثبات وجود لا إثبات كيفية، فكذلك إثبات صفاته إنما هو إثبات وجود لا إثبات تحديد وتكييف. فإذا قلنا يدون وسمع وبصر وما أشبه، فإنما هي صفات أثبتها الله لنفسه، ولسنا نقول إن معنى اليد القوة أو النعمة، ولا معنى السمع والبصر والعلم، ولا نقول إنها جوارح، ولا نشبهها بالأيدي والأسمع والأبصار التي هي جوارح وأدوات للفعل. ونقول إنما وجب إثبات الصفات لأن التوقيف ورد بها، ووجب نفي التشبيه عنه لأن الله ليس كمثله شيء. وعلى هذا جرى قول السلف في أحاديث الصفات انتهى هذا كله كلام الخطابي. وهكذا قال أبو بكر الخطيب الحافظ في رسالة له، أخبر فيها أن مذهب السلف على ذلك. وهذا الكلام الذي ذكره الخطابي قد نقل نحو منه من العلماء ما لا يحصى، مثل أبي بكر الإسماعيلي والإمام يحيى بن عمار السجزي شيخ الإسلام أبي إسماعيل الأنصاري الهروي، ومثل أبي عثمان الصابوني شيخ الإسلام، وأبي عمر بن عبد البر النمري إمام المغرب وغيرهم.
طيب، بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بعد، لا يزال الإمام ابن تيمية رحمه الله يورد أقوال العلماء في إثبات الصفات، وأنهم أقروا وأثبتوا الصفات، ومن ذلك كلام الإمام الخطابي رحمه الله. فالإمام الخطابي كما سمعنا أولا قرر أن مذهب السلف هو إجراؤها على ظاهرها، إجراء النصوص وإجراء الصفات على ظاهرها، هذا أمر. الأمر الثاني الذي سمعناه أنه قرر هذا الأصل الكبير، وهو أن القول في الصفات كالقول في الذات. فكما أننا نثبت ذات الله فنثبت صفات الله، كما أن ذات الله لا تماثل الذوات فصفاته لا تماثل الصفات، فالباب واحد. فهذا الأصل الكبير الذي اعتنى به المؤلف ابن تيمية رحمه الله في التدمرية، وجعله أصلا ثانيا وتكرر في مواطن من كتبه، هذا الأصل قررها هؤلاء العلماء الذين سبقوا الشيخ رحمة الله عليهم جميعا، ومنهم الخطابي، ومنهم أيضا الخطيب البغدادي، ومنهم ابن عبد البر، ومنهم أيضا ابن الزاغوني من الحنابلة، وأيضا كذلك الذهبي عليه رحمة الله، وابن عبد البر كما ذكرنا. يبقى يعني أن ننبه إلى أن الشيخ رحمه الله في آخر رسالة قال: ليس كل من ذكرنا شيئا من قوله من المتكلمين وغيرهم يقول بجميع ما نقول به في هذا وغيره، لكن الحق يقبل من كل من تكلم به. فلا يعني أن المؤلف رحمه الله لما يرد كلام مثلا بعض العلماء الذين وقعوا في شيء من الزلل في باب الصفات كالخطابي مثلا، لا يعني أن ابن تيمية رحمه الله يعني وافقه، أو أن مذهب السلف وافق هؤلاء، لكن المقصود أنه قال حقا وقال ما جاء به الدليل وقال صوابا، فالحق يقبل من كل ما تكلم به، لا سيما مثل الإمام كالخطابي من أئمة الحديث. هنا لما قال رحمه الله: وقد نفاها قوم فأبطلوا ما أثبته الله وحققها قوم، لعل مراده بقوله وحققهم يعني لهم بالغوا، الذين بالغوا في الإثبات حتى وصلوا إلى حد التمثيل والتشبيه. هذا أمر. الأمر الثاني لما قال: ولسنا نقول إن معنى اليد القوة والنعمة، الذين قالوا إن اليد هي القوة أو النعمة أو اليد هي القدرة هم الأصل هو المعتزلة. فعبد الجبار في شرح الأصول 5 عبد الجبار الهمداني قال هذا التأويل فاسد، وهذا التأويل أيضا هو عند الأشاعرة كما هو معلوم. قال رحمه الله: ولا نقول إنها جوارح. كلمة قضية أن يقال عن صفة اليدين أو صفة الوجه لا نقول إنها جوارح، المسلك الذي حققه المؤلف رحمه الله وغيره من المحققين أن كلمة الجوارح من الألفاظ المجملة التي لم ترد في الكتاب ولا في السنة لا بنفي ولا إثبات، فعندئذ لا تنفى بإطلاق ولا تثبت بإطلاق، بل لابد فيها من التفصيل، لأن بعض النفاة يقول الله تعالى منزه عن الجوارح ويريد بهذا اللفظ المجمل أن ينفي صفة الوجه وصفة اليدين ونحو ذلك، فالمتعين في مثل هذا اللفظ المجمل ألا هو إيش؟ التفصيل، لأنه لم يرد في الكتاب ولا في السنة لا بنفي ولا إثبات. هذا أمر. وإلا لو نظرت إلى كلمة الجوارح من جهة اللغة، الجوارح مأخوذة من الاجتراح، اجترح الشيء أي اكتسبه، والاكتساب هو من صفات المخلوقين، لكن كما قرر المؤلف رحمه الله في مثل هذه الألفاظ ونظائرها أن الذين استعملوا هذه الألفاظ هم لم ينظروا للمعنى في اللغة، يعني حتى تكون مسألة أوضح، يعني مثلا عندك الجسم، كثيرا ما يقر الشيخ في مواطن متعددة أن الجسم لفظ ماذا؟ لفظ مجمل لا ينفى بإطلاق ولا يثبت بإطلاق ولا بد من فيه من التفصيل. لكن لما تنظر إلى الجسم في لغة العرب ما معناه؟ الجسم في لغة العرب كما بين المؤلف ونقل عن الأئمة المتقدمين كالجوهري وغير من علماء اللغة، الجسم هو البدن، هو البدن الكثيف أو الجسد، وهذا الذي جاء في التنزيل وزاد في قوله: وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وزاده بسطة في العلم والجسم. فإذا كان الجسم يراد به البدن فلا شك أن هذا ينفع عن الله، لكن أهل الكلام استعمل الجسم في معان متعددة لم يلتزموا فيها بإيش؟ بالمعنى إيش؟ الذي جاءت به لغة العرب. وإلا لو أطلقوا الجسم وأرادوا به المعنى الذي في اللغة فلا شك أن هذا ينفع عن الله تعالى بإطلاق. فهذا يعني يذكر في هذا المقام. طيب تفضل. وقال أبو نعيم:
قال وقال أبو نعيم الأصفهاني صاحب الحلية في عقيدة له في أولها: طريقتنا طريقة المتبعين للكتاب والسنة وإجماع الأمة. قال: فمما اعتقدوه أن الأحاديث التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم في العرش واستواء الله يقولون بها ويثبتونها من غير تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه، وأن الله بائن من خلقه والخلق بائنون منه لا يحل فيهم ولا يمتزج بهم وهو مستوى على عرشه في سمائه دون أرضه وخلقه. وقال الحافظ أبو نعيم في كتاب محجة الواثقين ودرجة الوامقين تأليفه: وأجمع أن الله فوق سماواته عال على عرشه مستو عليه لا مستول عليه كما تقول الجهمية إنه بكل مكان خلافا لما نزل في كتابه: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، الرحمن على العرش استوى، له العرش المستوي عليه والكرسي الذي وسع السماوات والأرض، وهو قوله تعالى: وسع كرسيه السماوات والأرض، وكرسيه جسم والسماوات السبع والأرضون السبع عند الكرسي كحلقة في أرض فلا، وليس كرسيه علمه كما قالت الجهمية، بل يوضع كرسيه يوم القيامة لفصل القضاء بين خلقه كما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه تعالى وتقدس يجيء يوم القيامة لفصل القضاء بين عباده والملائكة صفا صفا كما قال تعالى: وجاء ربك والملك صفا صفا، وأنه تعالى وتقدس يجيء يوم القيامة لفصل القضاء بين عباده فيغفر لمن يشاء من مذنب الموحدين ويعذب من يشاء كما قال تعالى: يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. وقال الإمام العارف معمر بن أحمد الأصفهاني شيخ الصوفية في حدود 104 في بلاده: قال: أحببت أن أوصي أصحابي بوصية من السنة وموعظة من الحكمة، وأجمع ما كان عليه أهل الحديث والأثر وأهل المعرفة والتصوف من المتقدمين والمتأخرين. قال فيها: وأن الله استوى على عرشه بلا كيف ولا تشبيه ولا تأويل، والاستواء معقول والكيف فيه مجهول، وأنه عز وجل بائن من خلقه والخلق منه بائنون بلا حلول ولا ممازجة ولا ممازجة ولا اختلاط ولا ملاصقة، لأنه المنفرد البائن من خلقه الواحد الغني على الخلق.
قبل ما تكمل بس هنا، بس المنفرد هو قال عندك في بعض الطبعات المتفرد، ليس كذلك؟ وبعضها العلم يعني والله أعلم، أنا لا 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 ليس عندي في هذا يعني تحقيق، لكن العلامة بكر أبو زيد عليه رحمة الله في كتابه معجم المناهي اللفظية ذكر هذا من الألفاظ التي هي محل يعني نهي، وهو أن يقال إن الله تعالى منفرد، وعول على كلام لأبي هلال العسكري أنه قال: لا يقال إن الله تعالى منفرد، وإنما يقال عن الله تعالى إنه متفرد. ومقالة أبي هلال العسكري في الفروق كما نقلها الشيخ بكر على أنه الفرق أن المنفرد هو يقول نقرأ عليكم العبارة المنفرد هو الذي يفيد التخلي والانقطاع عن القرآن لما يقول المنفرد هو إيش المنقطع عن القرآن فكان هذا المحذور لما تكون المنقطع عن القرآن فالله تعالى ماذا ليس له ند وليس له قرين وليس له نظير يعني وإنما يقال الله تعالى هو المتفرد أو يقال هو الله تعالى هو الفرد كذا قال أو نقل الشيخ بكر عن أبي هلال في معجم المناهي اللفظية طيب تفضل أكمل
شيخ في نسخة قال الفرد أنتم عندكم المتفرد النسخة الأخرى قال في عين الفرد
ايه. أنا أقول هي يعني قضية يعني الفرد نعم ولا لو المتفرد لأن تعرف الرسم المخطوط المنفرد والمتفرد قريب ايه نعم
ايه. قال وأن الله عز وجل سميع بصير عليم خبير يتكلم ويرضى ويسخط ويضحك ويعجب ويتجلى لعباده يوم القيامة ضاحكا وينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا كيف يشاء فيقول هل من داع فاستجيب له هل من مستغفر فأغفر له هل من تائب فأتوب عليه حتى يطلع الفجر ونزول ربي إلى السماء بلا كيف ولا تشبيه ولا تأويل فمن أنكر النزول أو تأول فهو مبتدع ضال وسائر الصفوة من العارفين على هذا وقال الشيخ الإمام أبو بكر أحمد بن محمد بن هارون الخلال في كتاب السنة حدثنا أبو بكر لا ترم قال حدثنا إبراهيم بن الحارث يعني العبادي قال حدثنا الليث بن يحيى قال سمعت إبراهيم بن الأشعث قال أبو بكر وهو صاحب الفضيل قال سمعت الفضيل بن عياض يقول ليس لنا أن نتوهم في الله كيف هو لأن الله تعالى وصف نفسه فأبلغ فقال قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد فلا صفة أبلغ مما وصف به نفسه وكل هذا النزول والضحك وهذه المباهاة وهذا الاطلاع كما يشاء أن ينزل وكما يشاء أن يباهي وكما يشاء أن يضحك وكما يشاء أن يطلع فليس لنا أن نتوهم كيف وكيف فإذا قال الجهمي أنا أكفر برب يزول عن مكاني فقل بل أؤمن برب يفعل ما يشاء ونقل هذا عن الفضيل جماعة منهم البخاري في خلق أفعال العباد ونقله شيخ الإسلام بإسناده في كتاب الفاروق فقال حدثني يحيى بن عمار قال حدثنا أبي قال حدثنا يوسف بن يعقوب قال حدثنا حرمي بن علي البخاري وهاني بن النضر عن الفضيل وقال عمرو بن عثمان المكي في كتابه الذي سماه التعرف بأحوال العباد والمتعبدين قال ما يجيبه قال ما يجيء به الشيطان للتائبين وذكر أنه يوقعهم في القنوط ثم في الغرور وطول الأمل ثم في التوحيد فقال
عفوا قبل ما يكمل يا أخ الشيخ هنا هو طبعا عندك الباب قال باب ما يجيء به الشيطان للتائبين كما جاء في اجتماع الجيوش الإسلامية ما يجيء الشيطان للتائبين من الوسوسة يعني من باب التوضيح قال وذكر أنه يوقعهم في القنوط ثم في الغرور وطول الأمل ثم قال عندك ثم في التوحيد العبارة فيها شيء من الاختصار الذي قد يعني يوهم والمثبت في اجتماع الجيوش الإسلامية ويقول بالقيم وأما الوجه الثالث الذي يأتي به الناس إذا هم امتنعوا عليه واعتصموا بالله فإنه يوسوس لهم في أمر الخالق ليفسد عليهم أصول التوحيد فيعني حتى ما يظن الواحد أنها يوقعهم في القنوط والغروط والأمل ثم في التوحيد يظن أن التوحيد كسابق لا لكن يوقعهم في ماذا يوقعهم فيما يفسد ماذا التوحيد هذه عبارة من هي عبارة عثمان عمرو بن عثمان المكي لكن المؤلف اختصرها والله أعلم نعم تفضلك بالله
فقال من أعظم ما يوسوس في التوحيد بالتشكيك أو في صفات الرب بالتمثيل والتشبيه أو بالجحد لها والتعطيل فقال بعد ذكر حديث الوسوسة واعلم رحمك الله أن كل ما توهمه قلبك أو سنح في مجاري فكرك أو خطر في معارضات قلبك من حسن أو بهاء أو ضياء أو إشراق أو جمال أو شبح مائل أو شخص متمثل فالله تعالى بغير ذلك بل هو تعالى أعظم وأجل وأكبر ألا تسمع إلى قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وقوله ولم يكن له كفوا أحد أي لا شبيه ولا نظير ولا مساو ولا مثل أولم تعلم أنه تعالى لما تجلى للجبل تدكدك لعظم هيبته وشامخ سلطانه فكما لا يتجلى لشيء إلا اندك كذلك لا توهمه أحد إلا هلك فرد بما بين الله في كتابه من نفيه عن نفسه التشبيه والمثل والنظير والكفر فإن اعتصمت به وامتنعت منه أتاك من قبل التعطيل لصفات الرب تبارك وتعالى وتقدس في كتابه وسنة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، فقال لك إذا كان موصوفا بكذا أو وصفته أو جب لك التشبيه فأكذبه، لأنه اللعين إنما يريد أن يستزلك ويغويك ويدخلك في صفات الملحدين الزائغين الجاحدين لصفات الرب تعالى. فاعلم رحمك الله تعالى أن الله واحد تعالى لكن أحد، فرد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، إلى أن قال خلصت له الأسماء السنية فكانت واقعة في قديم الأزل بصدق الحقائق. لم يستحدث تعالى صفة كان منها خليا أو كان اسما كان منه بريا تبارك وتعالى، فكان هاديا سيهدي وخالقا سيخلق ورازقا سيرزق وغافرا سيغفر وفاعلا سيفعل. لم يحدث له الاستواء إلا وقد كان في صفة أنه سيكون ذلك الفعل، فهو يسمى به في جملة فعله. كذلك قال الله تعالى وجاء ربك والملك صفا صفا، بمعنى أنه سيجيء، فلم يستحدث الاسم بالمجيء وتخلف الفعل لوقت المجيء، فوجاء سيجيء ويكون المجيء منه موجودا بصفة لا تلاحقه الكيفية ولا التشبيه، لأن ذلك فعل الربوبية، فتحسر العقول وتنقطع النفس عن إرادة الدخول في تحصيل كيفية المعبود، فلا تذهب في أحد الجانبين لا معطلا ولا مشبها. وارض لله بما رضي به لنفسه، وقف عند خبره لنفسه مسلما مستسلما مصدقا بلا مباحثة التنفير ولا مناسبة التنقير، إلى أن قال فهو تبارك وتعالى القائل أنا الله لا الشجرة، الجائي قبل أن يكون جائيا لا أمره المتجلي لأوليائه في الميعاد، فتبيض به وجوههم وتفلج به على الجاحدين حجتهم، المستوي على عرشه بعظمة جلاله فوق كل مكان تبارك وتعالى، الذي كلم موسى تكليما وأراه من آياته، فسمع موسى كلام الله لأنه قربه نجيا، تقدس أن يكون كلامه مخلوقا أو محدثا أو مربوبا، والوارث لخلقه السميع لأصواتهم الناظر بعينه إلى أجسادهم يداه مبسوطتان وهما غير نعمته، خلق آدم ونفخ فيه من روحه وهو أمره تعالى، وتقدس أن يحل بجسم أو وهو أمره تعالى وتقدس أن يحل بجسم أو يمازج بجسم أو يلاصق به تعالى، عن ذلك علوا كبيرا، الشائي له المشيئة، العالم له العلم، الباسط يديه بالرحمة، النازل كل ليلة إلى سماء الدنيا ليتقرب إليه خلقه بالعبادة وليرغب إليه بالوسيلة، القريب في قربه من حبل الوريد، البعيد في علوه من كل مكان بعيد ولا يشبه بالناس، إلى أن قال من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، إليه يصعد الكريم الطيب والعمل الصالح يرفعه، والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور، تعالى وتقدس أن يكون في الأرض كما في السماء جل عن ذلك علوا كبيرا، انتهى.
طيب الآن عندنا مقالة أبي نعيم الأصبهاني صاحب الحلية. أول كتاب الحلية يعني من الكتب التي عنيت بأخبار السلف وما يتعلق بأخبار الزهاد، وكتابه يعني هو في الوسط بين كتب السلف المتقدمين في الزهد ككتاب الزهد لأحمد والزهد لابن المبارك وهناد، وبين الطرف الآخر الذي تمثل كتب الذين تلبسوا بالبدعة كالرسالة لأبي القاسم القشيري. فإذا عندنا كتب الزهد والورع كما صنفها المؤلف في مواطن من كلامه على ثلاثة أصناف: كتب زهد ورعى طريقة أهل السنة المحضة كابن المبارك والإمام أحمد وهناد ونحوهم، وهناك كتب يعني تذكر المتأخرين من العباد يعني بعد القرون الثلاثة كالرسالة القشيرية وأيضا كذلك لهم والكلاباذي في التعرف، وعندنا كتب في الوسط يعني تتحدث عن العبادة عند المتقدمين والمتأخرين، وكتاب إيش حلية الأولياء. كذا قال الشيخ رحمه الله في بعض كلامه. كلام الأصبهاني أبو نعيم واضح وبين في إقرار الصفات وإثبات العلو والفوقية. هنا لما قال رحمه الله وليس كرسيه علمه كما قالت الجهمية، فتأويل الكرسي بأنه هو العلم هذا قول ضعيف وقول مردود لا من جهة الشرع ولا من جهة أيضا إيش اللغة. وشيخ الإسلام يقول تفسير الكرسي بالعلم لا يعرف في اللغة البتة، وما نسب لابن عباس أن كرسية هو علمه هذا قول ضعيف، وإنما صح الأقوال في ذلك أن الكرسي هو موضع قدمي الرحمة كما جاء ذلك في أثر ابن عباس رضي الله عنهما. وأيضا تفسير الكرسي بالعلم أبطله أئمة من أئمة اللغة كما ذكر الشيخ، أبطله الأزهري، وأبطله أيضا ابن قتيبة، ابن قتيبة أيضا أبطله في كتابه تأويل مختلف الحديث. هنا لما قال الشيخ في مقالة معمر بن أحمد الأصبهاني قال شيخ الصوفية، الشيخ هنا لما يقول شيخ الصوفية ويقول الصوفي أو يستعمل هذا المصطلح هو باعتبار أن الشيخ يرى أن مصطلح الصوفية لفظ مجمل، أن الصوفية لفظ مجمل يعني فيه ما هو حق وفيه ما هو باطل. وأيضا ممن قرر أن التصوف لفظ مجمل الإمام الشاطبي رحمه الله، ومن المعاصرين الشيخ العلامة محمد بن إبراهيم آل الشيخ في فتاويه. والشيخ يقسم الصوفية لأقسام، صوفية سميها الحديث يقصد بهم العباد الأوائل كالفضيل كمثلا يعني الجنيد ونحوهم، وصوفية صوفية المتكلمين الذين سلكوا طريقة المتكلمين من الكلابية كالقشيري مثلا، وعندك الصوفية الزنادقة المتفلسفة الذين سلكوا طريقة مثل طريقة إخوان الصفا وابن عربي ونحوهم. هذا المقصود بهذا التقريب. طبعا هذا التقرير لما تكلم عن صوفية الحديث لما كان هناك، لكن لما تنظر إلى الواقع الآن الصوفية هم يترنحون بين أما يكونوا يعني من أصحاب بدع الأوراد والأذكار والطرق المحدثة، وبين أحيان الزندقة والحلول الاتحاد وحد الوجود. فلا نخلط بين واقع مضى لما يأتي يقولك واحد صوفية الحديث ولا صوفية الفضيل ولا مثلا عبد القادر الجيلاني رحمة الله عليه ونحوهم، هؤلاء هم في ذاكرة التاريخ الآن. وإلا يعني الذي يقول عندنا الآن صوفية على طريقة أهل السنة والجماعة على طريقة أهل السنة المحضة، هذا يعني اللي يقولهم موجودين يعني يقول هاتوا برهانكم أينهم. فالناظر الواقع الآن يجد إما صوفية أوراد بدعية وطرق أصحاب طرق محدثة، وإما ما هو أطم من ذلك أصحاب حلول واتحاد ووحدة وجود. في كلامه رحمه الله بين الإقرار بالصفات والاستواء، استواء العرش مثلا، لكن هنا لما قال رحمه الله ولا ملاصقة، لما قال نثبت ذلك بلا حلول ولا ممازجة ولا اختلاط ولا ملاصقة، يعني قضية الملاصقة الشيخ سئل عنها محمد إبراهيم بلا ملاصقة حين يقولون بلا مماسة، فيقول هذا الأولى تركه، فإنما نطق به الكتاب والسنة، فإنه ما نطق به عفوا، فإنه ما نطق به الكتاب والسنة، والقول بأنه على ما يلق به أولى. فيقال إن الله تعالى استوى على عرشه كما يلق به، لكن ما يقال إيش يعني بلا مماسة، لأن هذا النفي أو حتى الإثبات عليه دليل ولا ما عليه دليل؟ لا عدل عليه، فيعني يقتصر على ما جاء به النص، كذا قال الشيخ محمد إبراهيم في فتاويه. وإلا يعني الشيخ رحمه الله تحدث كثيرا في قضية المماسة في بيان تلبيس الجهمية، وأن بعض العلم يثبت المماسة، بل هذا يعني يقول مذهب الصفاتية. فالمسألة هي من المسألة يعني وقع فيها شيء من التنوع الأقوال. هنا لما قال الفضيل رحمه الله ليس لنا أن نتوهم في الله كيفه، هنا لما يأتي عبارة التوهم وأن الله تعالى لا يتوهم، وكما قال الطحاوي لا تدركه الأفهام ولا تبلغه الأوهام، فالوهم هنا يعني هو قد يكون وهم تكييف وتمثيل، وقد يكون وهم ماذا؟ قد يكون وهم إيش؟ تعطيل. والغالب أنه يطلق الوهم كما بين شرح الطحاوي أن الوهم إذا أطلق يعني هو خوض في الكيفية، وهو إيش؟ أن يظن أن صفة الله تعالى على كذا وكذا، فكونه يعني يقع في هذا الوهم فالله تعالى منزه عن إيش؟ عن ذلك. وعلى كل لو قلنا كما يقول ابن القيم من التوهم أو الوهم قد يكون وهم تكييف أو تمثيل، أو الوهم الثاني هو وهم تعطيل، فقد مر بنا أن بين التمثيل والتعطيل ماذا؟ بينهم تلازم، كل معطل ممثل وكل ممثل إيش معطل. مقالة الفضيل لما قال فإذا قال الجهمي أنا أكفر برب يزول عن مكانه فقل أنا بل أؤمن برب يفعل ما يشاء، يقول الشيخ رحمه الله في مجموع الفتاوى، قال أراد الفضيل مخالفة الجهمي الذي يقول أنه لا تقوم به الأفعال الاختيارية، فلاحظ الآن الجهمي أو المعطل يقول أنا أكفر برب يزول عن مكانه، هو يريد بكلمة يزول عن مكانه يريد أن ينفي ماذا؟ ينفي الصفات الفعلية الاختيارية. فلاحظ جواب الفضيل مما ينبع عن يعني لزوم سنة والأثر، ما قال الفضيل أنا أؤمن برب يزول عن مكانه رد البدعة ببدعة، لا، قال أنا أؤمن برب يفعل ما يشاء، فرد على المخالف بالتعبير الشرعي الديني. هنا لما قال عندك قال عمرو بن عثمان المكي، هذا قال عن شخص انه رفيق الجنيد يعني وهو من المتقدمين في كتابه الذي سماه التعرف، هنا لما قال واعلم رحمك الله ان كل ما توهمه قلبك او سنح في مجاري فكرك او خطر في معرض، هذا النص الطويل يعني هو خلاصته ان عمرو المكي يريد ان يبين لك ان كل ما خطر في بالك من شخص أو إشراق أو نور إلى آخر، كل ما خطر في بالك فاعلم أن الله عز وجل فوق ما يخطر في البال أو يدور في الخيال، لا تمثله العقول بالتفكير ولا القلوب بالتصوير. هذا يعني الأمر الأول. الأمر الثاني لما قال رحمه الله أولم تعلم أنه تعالى لما تجلى للجبل تدكدك لعظم هيبته، إذا قال فكما لا يتجلى لشيء إلا اندك ذلك لا توهمه أحد إلى هلك. هذا يعني هذا من التفسير الإشاري الجميل، ويعني سيأتي معنا في كلام الشيخ لما جاء الكلام عن إشارات الصوفية اللي ذكر ابن خفيف. إشارات الصوفية مثل أقيسة الفقهاء، فكما أن القياس قد يكون صحيحا وقد يكون فاسدا، فكذلك أيضا إيش تلك الإشارات، قد يكون بعض الإشارات صحيحة ولها أصل والنص يحتملها، وبعضها لا، تجد إشارات يعني النص وأباها. فهنا لما يقول هذا يأتي هذا يعني تأتي هذه الإشارة، نعم هي إشارة صحيحة، فكما يقول إن الجبل لما تجلى الله تعالى الجبل عندك، فكذلك أيضا كون الشخص يتوهم أن الله تعالى على كيفية كذا ويقع فيما وقع فيه من التمثيل والتكييف، فأيضا إيش هلك بهذا الوهم. يأتي كلامه في الأخير لما قال خلص له اسماء السنية فكانت واقعة في قديم الأزل بصدق الحقائق، لم يستحدث تعالى صفة كان منها خلية. المقصود من هذا التقرير يعني خلاصته أن الله تعالى موصوف بالكمال منذ الأزل، فمقصود من هذا أن يقرر أن الله تعالى موصوف بالكمال منذ الأزل. فكون مثلا لما تأتي مثل الصفات الفعلية الاختيارية فلا يعني أنه إيش سبحانه وتعالى كان معطلا منها، بل هو موصوف بالكمال منذ الأزل سواء من صفات الذات أو من صفات إيش الأفعال. هذا أمر. هنا لما قال لم يحدث له الاستواء إلا وقد كان في صفة أنه سيكون ذلك الفعل، فهنا يعني يمكن إشكال، لأن هنا الآن ينفي الحدوث ولا يثبته في هذا السياق. تأمل العبارة، قال لم يحدث له الاستواء إلا وقد كان في صفته أنه سيكون ذلك الفعل فهو يسمى به في جملة فعله كذلك. ايش تفهمون أنه ايش يثبته ولا ما يثبته؟ نعم
ما يثبته
يا جماعة، يقول هنا لم يحدث الاستواء إلا، إذن ايش
يثبته؟
كيف عرفت ما شاء الله؟ يقول إلا وقد كان في صفته أنه سيكون ذلك الفعل. نعم، على كل الذي يمكن يقال في هذا أن ما نحن ما نجزم أن ظاهر العبارة أنه يثبته لأنه يقول كذا ثم استثنى، أليس كذلك؟ فهنا عندنا عبارة الآن فيها ما يعني يوهم إثبات الحدوث، وفي عبارة قبلها لما قال لم يستحدث تعالى صفة كان منها خلية، فهنا كلمة الحدوث حتى تكون مسألة واضحة، إذا أريد بالحدوث أن الله تعالى يحدث له كمال وكان من قبل يعني معطلا عنه، فهذا إيش ينفى ولا ما ينفى؟ ينفى، لأن الله تعالى موصوف بالكمال منذ الأزل. لكن لما يأتي مثل التعبير بالحدوث وإثباته في حق الله، فيأتي أحيانا التعبير بالحدوث ويراد به معنى صحيح. نعم، لأن الحدوث في لغة العرب كما ذكر الشيخ في الدار، الحدوث في لغة العرب هو معنى إيش أن يفعل باختياره ومشيئته، ليس بالضرورة أن يفهم بعض أن كلمة الحدوث معناها إيش أنه مخلوق، والله تعالى قال لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث، فالمقصود أن كلمة الحدوث قد يعني يراد بها المعنى الصحيح القائم بحق الله، وهو ماذا؟ ما معنى الحدوث يكون؟ أنه إيش يفعل باختياره ومشيئته. فكلام الله العلماء ماذا يقول عنه؟ يقول قديم النوع إيش؟ حادث الأحادث. ما معنى حادث؟ ما يقول معنى حادث مخلوق، لا، حادث معنى إيش؟ أن كلامه سبحانه وتعالى متعلق بإيش؟ بمشيئته واختياره. أما إذا نفي الحدوث كما مثل العبارة، والشيخ أيضا نفى الحدوث في مواطن، فيعني لما ينفى الحدوث اللي هو إيش من صفات ماذا؟ من صفات المخلوقات، وهو أن يكون الله تعالى مثلا هذه الصفة إيش منفية يعني ثم حصله الكمال بعد. فالله تعالى كما مر بنا وكما قرر عمر المكي هو موصوم بالكمال منذ الأزل. هذا هو الخلاصة في هذه المسألة. بعدها قال رحمه الله: هو تبارك تعالى القائل أنا الله لا الشجرة. لم يقول أن الله تعالى قال أنا الله وليس الشجرة، هذا رد على المعتزلة، لأن المعتزلة يزعمون أن الله تعالى خلق الكلام في إيش؟ في الشجرة. هذا كلام المعتزلة. قال: الجائي قبل أن يكون جائيا لا أمره. لم يقول لا أمره، أيضا هذا رد على أهل التأويل الفاسد كالأشاعرة. فالأشاعرة لما يأتي قوله تعالى وجاء ربك يؤولونه بإيش؟ بماذا؟ وجاء أمره. وهذا كلام فاسد، لأن أمره تعالى يجي في كل وقت ليس كذلك، وإنما المراد بآية وجاء ربك إنه مجيئه سبحانه وتعالى بنفسه عز وجل. من كلام هنا لما قال خلق آدم ونفخ فيه من روحه وهو أمره، لما يقول هو أمره المقصود أن هذه الروح ونفخت فيه من روحي هي أمره، والمراد بالأمر هنا ما جاء في قوله تعالى ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي، والمراد بالأمر هنا أي من مأموراته، فيطلق المصدر ويراد به ماذا؟ اسم المفعول. يعني كذلك فالمراد بالأمر هنا أن الروح إيش من مأمورات الله، أي ماذا؟ من مخلوقاته. مثل ما نقول الخلق، فالخلق قد يراد به فعل الله فالله تعالى خلق، وقد يراد بالخلق المخلوق أليس كذلك؟ تقول هذا خلق الله. وهكذا مثل الرحمة، قد يراد بها الصفة القائمة بذاته ورحمته وسعت كل شيء، وقد يراد بالرحمة ماذا؟ الرحمة المخلوقة، لما جاء في الحديث القدسي أن الله تعالى يقول أنت الجنة رحمتي أرحم بك من أشاء. طيب تفضلنا الكلام المحاسبي هنا. طبعا يبقى عندنا هنا لما قال القريب في قربه، مر بنا أن الذي اختاره المؤلف أن القرب لا يكون ماذا؟
خاصا،
لا يكون إلا خاصا. وقضية كلمة لما قال البعيد في علوه، مر بنا أيضا كلامه في الاستقامة أن الله تعالى لا يوصف بإيش؟ لا يوصف بالبعد سبحانه وتعالى.
قال: وقال الإمام أبو عبد الله الحارث بن إسماعيل بن أسد المحاسبي في كتابه المسمى فهم القرآن، قال في كلامه على الناسخ والمنسوخ وأن النسخ لا يجوز في الأخبار، فقال: لا يحل لأحد أن يعتقد أن مدح الله وأسمائه وصفاته يجوز أن ينسخ منها شيء، إلى أن قال: وكذلك لا يجوز إذا أخبر أن صفاته حسنة عليا أن يخبر بعد ذلك أنها دنية سفلى، فيصف نفسه بأنه جاهل ببعض الغيب بعد أن أخبر أنه عالم بالغيب، وأنه لا يبصر ما قد كان ولا يسمع الأصوات ولا قدرة له ولا يتكلم ولا الكلام كان منه أو تحت الأرض إلى العرش جل وعلا عن ذلك. فإذا عرفت ذلك واستيقنته وعلمت أن ما يجوز عليه من النسخ وما لا يجوز، فإن تلوت آية في ظاهر تلاوتها تحسب أنها ناسخة لبعض أخباره كقوله عن فرعون حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت، وقال تعالى ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين، وقال قد تاول قوم أن الله عنا إنما أن ينجيه ببدنه من النار إذ قد آمن عند الغرق، وقالوا إنما ذكر الله قوم فرعون يدخلون النار دونه، وقال فأوردهم النار، وقال وحاق بآل فرعون سوء العذاب، ولم يقل بفرعون، وقال وهكذا الكذب على الله، لأن الله تعالى يقول فأخذه الله نكال الآخرة والأولى، وكذلك قوله تعالى فلا يعلم أن الله الذين صدقوا، فأقر التلاوة على استئناف العلم من الله عز وجل عن أن يستأنف علما بشيء، لأنه من ليس له علم بما يريد أن يصنعه لم يقدر عليه أن يصنعه نجده ضرورة. قال ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ قال وإنما قوله حتى نعلم المجاهدين منكم إنما يريد حتى نراه فيكون معلوما موجودا، لأنه لا جائز أن يكون يعلم الشيء أن يكون يعلم الشيء معدوما من قبل أن يكون، ويعلمه موجودا كان قد كان، فيعلم في وقت واحد معدوما موجودا وإن لم يكن، وهذا المحال. وذكر كلاما في هذا في الإرادة إلى أن قال: وكذلك قوله تعالى: إن معكم مستمعون، ليس معناه أن يحدث له سمعا ولا تكلف لسمع ما كان من قولهم. وقد ذهب قوم من أهل السنة أن لله استماعا حادثا في ذاته، فذهبوا إلى أن ما يعقل من الخلق أنه يحدث منهم علم سمع لما كان من قوله، لأن المخلوق إذا سمع حدث له عقد فهم عما أدركته أذنه من الصوت. وكذلك قوله: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله، لا يستحدث بصرا محدثا في ذاته، وإنما يحدث الشيء فيراه مكونا كما لم يزل يعلم قبل كونه، إلى أن قال: وكذلك قوله تعالى: وهو القاهر فوق عباده. وقوله تعالى: الرحمن على العرش استوى. وقوله: آمنتم من في السماء. وقوله تعالى: إليه يصعد الكريم الطيب والعمل الصالح يرفعه. وقال تعالى: يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه. وقال تعالى: تعرج الملائكة والروح إليه. وقال لعيسى: إني متوفيك ورافعك إليه. وقال تعالى: بل رفعه الله إليه. وقال تعالى: إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته. وذكر الآلهة: أن لو كانوا آلهة لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا إلى طلبه حيث هو. فقال: قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. وقال تعالى: سبح اسم ربك الأعلى. قال أبو عبد الله: فلن ينسخ ذلك أبدا. كذلك قوله تعالى: وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله. وقوله تعالى: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. وقوله تعالى: وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم. وقوله تعالى: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم. فليس هذا بناسخ لهذا ولا هذا ضد لذلك. واعلم أن هذه الآيات ليس معناها أن الله أراد الكون بذاته فيكون في أسفل الأشياء ويتنقل فيها لاستفالها ويتبعض فيها على أقدارها ويزول عنها عند فنائها جل وعز عن ذلك. وقد نزغ بذلك بعض أهل الضلال، فزعموا أن الله تعالى في كل شيء بنفسه كائنا كما هو في العرش، ولا فرق بين ذلك عندهم، ثم أحالوا في النفي بعد تثبيت ما يجوز عليه في قوله ما نفوا، لأن كل من يثبت شيئا في المعنى ثم نفاه بالقول لم يغن عنه نفيه بلسانه. واحتجوا بهذه الآيات أن الله تعالى في كل شيء بنفسه كائنا ثم نفوا معنى ما أثبتوا، فقالوا: لا كالشيء في الشيء. قال أبو عبد الله: أما قوله حتى نعلم وسيرى الله وإنا معكم مستمعون، فإنما معناه حتى يكون الموجود فيعلمه موجودا ويسمعه مسموعا، حتى يكون الموجود فيعلمه موجودا ويسمعه مسموعا ويبصره مبصرا ويبصره مبصرا، لا على استحداث علم ولا سمع ولا بصر. وأما قوله تعالى: وإذا أردنا، إذا جاء وقت كون المراد فيه، وأن قوله على العرش استوى وهو القاهر فوق عباده، آمنتم من في السماء أن يقسم بكم الأرض إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. فهذا وغيره مثل قوله: تعرج الملائكة والروح إليه، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، هذا منقطع يوجب أنه فوق العرش فوق الأشياء كلها، منزه عن الدخول في خلقه، لا يخفى عليه منهم خافية، لأنه أبان في هذه الآيات أن ذاته بنفسه فوق عباده، لأنه قال: آمنتم من في السماء، يعني فوق العرش، والعرش فوق السماء، لأن من قد كان فوق كل شيء على السماء في السماء. وقد قال مثل ذلك: قال: فسيحوا في الأرض، يعني على الأرض، لا يريد الدخول في جوفها. وكذلك قوله: ولأصلبنكم في جذوع النخل، يعني فوقها عليها. وقال: آمنتم من في السماء، ثم فصل، فقال: يخسف بكم الأرض، ولم يصل، فلم يكن لذلك معنى، إذ فصل بقوله من في السماء، ثم استأنف التخويف بالخسف إلا أنه على عرشه فوق السماء. وقال تعالى: يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه. وقال: تعرج الملائكة والروح إليه. فبين عروج الأمر وعروج الملائكة، ثم وصف وقت صعودها بالارتفاع صعيدة إليه، فقال: في يوم كان مقداره 50,000 سنة. فقال: صعودها إليه، وفصله من قوله إليه، كقول القائل اصعد إلى فلان في ليلة أو يوم، وذلك أنه في العلو وأن صعودك إليه في يوم، فإذا صعدوا إلى العرش فقد صعدوا إلى الله عز وجل، وإن كانوا لم يروه ولم يساووه في الارتفاع في علوه فإنهم صعدوا من الأرض وعرجوا بالأمر إلى العلو. قال الله تعالى بل رفعه الله إليه ولم يقل عنده. وقال تعالى وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى، ثم استأنف الكلام فقال وإني لأظنه كاذبا فيما قال لي إن إلهه فوق السماوات. فبين الله سبحانه أن فرعون ظن بموسى أنه كاذب فيما قال وعمد لطلبه حيث قاله مع الظن بموسى أنه كاذب، ولو أن موسى قال إنه في كل مكان بذاته لطلبه في بيته أو بدنه أو حشره، فتعالى الله عن ذلك ولم يجد نفسه ببنيان الصرح. قال أبو عبد الله وأما الآية التي يزعمون أنها قد وصلها ولم يقطعها كما قطع الكلام الذي أراد به أنه على عرشه، فقال ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، فأخبر بالعلم ثم أخبر أنه مع كل مناج، ثم ختم الآية بالعلم بقوله إن الله بكل شيء عليم، فبدأ بالعلم وختم بالعلم، فبين أنه أراد أنه يعلمهم حيث كانوا لا يخفون عليه ولا يخفى عليهم مناجاتهم، ولو اجتمع القوم في أسفل ونظر إليهم في العلو فقال إني لم أزل أراكم وأعلم مناجاتكم لكان صادقا، ولله المثل الأعلى أن يشبه الخلق. فإن أبوا إلى ظاهر التلاوة وقالوا هذا منكم دعوى خرجوا عن قولهم في ظاهر التلاوة، لأن من هو مع الاثنين أو أكثر وهو معهم لا فيهم، ومن كان مع شيء فقد خلا منه جسمه، وهذا خروج من قولهم. كذلك قوله تعالى ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، لأن ما قرب من الشيء ليس هو في الشيء، ففي ظاهر التلاوة على دعواهم أنه ليس في حبل الوريد. وكذلك قوله تعالى وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، لم يقل في السماء ثم قطع كما قال أمنتم من في السماء ثم قطع، فقال أن يخسف بكم الأرض، فقال وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، إله أهل السماء وإله أهل الأرض، وذلك موجود في اللغة تقول فلان أمير في خراسان وأمير في بلخ وأمير في سمرقند، وإنما هو موضع واحد ويخفى عليه ما وراءه، فكيف العالي فوق الأشياء لا يخفى عليه شيء من الأشياء يدبره، فهو إله فيهما إذا كان مدبرا لهما، وهو على عرشه فوق كل شيء تعالى عن الأمثال. انتهى.
طيب يعني يبدو النص طويل وفي محل إشكال في بعض المسائل. أولا المحاسبي رحمه الله يعني كما تلحظون في هذا النص الطويل واضح إثباته لجملة من الصفات، لا سيما إثبات العلو والفوقية، وإثبات ماذا؟ إثبات المعية، معية العلم والإحاطة والاطلاع. وعلى كل هو يعني كما ذكر الشيخ رحمه الله في مواطن هو يعني أكثر إثباتا وأحسن اتباعا من الأشعري، لكن يبقى المحاسب عنده تصوف، هذا أمر ظاهر وبين. وأيضا كما نلحظ في هذا النص وافق ابن كلاب في نفي الصفات الفعلية الاختيارية، فإذا المحاسب عفى الله عنه قد أحسن وأجاد كما تلحظون في كلامه الطويل أنه أثبت العلو والفوقية وقرر ذلك. وتلحظ أن العلو صفة ماذا؟ ذاتية ولا فعلية؟ ذاتية، فلا إشكال فيها. نفس الشيء مثلا المعية التي ذكرها لما قال بدأت بالعلم وختمت بالعلم، هذا نفس كلام الإمام أحمد. أي معية هذه؟ معية العامة اللي هي تعتبر صفة ذاتية ولا فعلية؟ ذاتية، معية العلم. فكلامه في الصفات الذاتية كلام مستقيم ولا إشكال فيه، لكن يبقى الكلام في الصفات الفعلية كما تلحظ إيش في ثنايا الكلام كما سيمر بنا. أيضا لا ننسى أنه كان يعني ينكر أن الله تعالى يتكلم بحرف وصوت، باعتبار أنه على مذهب ابن كلاب الذي يجعل القرآن إيش معنى قائم بالذات، معنى قائم بالذات، فكان ينكر الحرف والصوت. ولهذا الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله هجره وقال وحذر منه، حذر إيش وقال احذروا الحارث الفقير، احذروا الحارث الفقير اللي هو الفقير اللي هو الصوفي، الفقراء هم الصوفية كما يسمون أنفسهم، وهذا ذكر الشيخ رحمه الله في النبوات. أول كلامه رحمه الله طبعا كلامه طويل، لكن همنا ما يتعلق بمسألة الصفات. أول ما بدأ رحمه الله في قضية أن النسخ لا يقع في الأخبار، أليس كذلك؟ ما يقع في الأخبار، سواء مثلا ما يتعلق بأخبار الأنبياء وأخبار الأمم السابقة، وأيضا كذلك ما يتعلق بالأسماء والصفات. فأورد مثال قد يعني يشكل على البعض، قضية يشكل على بعض الزنادقة، اللي هو قضية ما يتعلق بفرعون. فالمؤلف قرر كما قرر العلم أن فرعون أهلكه الله تعالى وأغرقه، ورد على من زعم أن الله تعالى نجى فرعون ببدنه، يقول إنه هؤلاء يقول كيش إنه قد آمن عند إيش عند الغرق. ولاحظ حجتهم الداحضة، يقولون أن الله تعالى قال إيش وحاق بآل فرعون، ولم يقل إيش بفرعون، وهذا كما قال عندك هذا من الكذب على الله، لأن الله تعالى قال عن فرعون فأخذه الله نكال الآخرة والأولى. ما المراد بالآخرة والأولى؟ في الدنيا والآخرة كما هو عندنا. نعم، والشيخ يقول في موطن من كلامه المراد بالآخرة الأولى، المراد بهما كلمتاه الأولى والآخرة، لما قال أنا ربكم الأعلى، والثانية لما قال إيش ما علمت لكم من إله غيري. أيضا يعني يرد عليهم كما ذكر الشيخ رحمه الله شيخ الإسلام، يعني قضية هلاك فرعون وغرقه هذا يقول ذكر في 40 موضع من كتاب الله. فلاحظ قضية أن فرعون هلك وأغرقه الله وعاقبه ومات كافرا، هذا الأمر البديهي الظاهر البين، ومع ذلك تجد إيش من ينازع فيه ويقول لا أن فرعون إيش مات ماذا مات مؤمنا. وانظر الزندقة فيقولك لما طيب تقول له الله تعالى أغرقه هلكه أغرقه في اليم، فيقولك لا هذا يعني مثل إيش مثل الشخص عندما يدخل في الإسلام ويغتسل من أجل الدخول في الإسلام. أما قضية وحاق بآل فرعون فالشيخ يرد في غير موطن آل فرعون، إن لما قال آل فرعون فالشخص هو إيش من نفس الآل، إذا كذلك لما تقول آل فلان آل زيد فزيد يدخل في إيش يدخل في هؤلاء الآل، لأنه إيش يقول إليه. يقول شيخ الإسلام قالوا وفرعون ليس هو من آل فرعون، قالوا هذا من جهلهم بلسان العرب، فقول آل فلان يتناول نفس الشخص ومن يقول إليه، مثل ما قال تعالى إلا آل لوط، كذا قال في بيان تلبيس الجهمية 8-71-300. طيب نقف عند الكلام اللي يعني أشكل وطال فيه المؤلف هنا، جاء الكلام في قضية مثل صفة العلم فلا يعلم أن الله الذين صدقوا. فهنا الآن المؤلف يعني أراد مقصدا حسنا، أراد أن يرد على إيش انتبهوا، أراد أن يرد على القدرية الغلاة. فعندك قدرية غلاة ينكرون إيش العلم، ويقولون إن الأمر إيش أنف، ما في علم سابق، ما في علم سابق. فهو طبعا مثلا المحاسبي كغيره من الصفاتية كلهم يثبتون العلم القديم الأزلي، ونحن أهل السنة أيضا نثبت أن علم الله قديم أزلي. فقد يشغبون أو قد يعني يقع اشتباه في الآيات التي مثل ما ذكر المؤلف، مثلا فليعلم أن الله لما قال تعالى مثلا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم، فهنا المؤلف يورد هذه على أن شبهة، يعني قد يتوهم البعض أن ماذا أن علم الله قديم ولا حادث حادث، فهو يقول لا علم الله قديم قديم أزلي. طيب ماذا تفعل بهذه الآيات؟ الذي قرر المؤلف من خلال الأمثلة الكثيرة حتى نختصر هو يقول لك لا العلم علم الله قديم أزلي. طيب ما الذي حصل لما تأتي آيات مثلا وما جعلنا القبلة التي كل عليه إلا لنعلم حتى نعلم المجاهدين، فيقول ما قد علمه الله صار ماذا صار واقعا، ليس كذلك؟ ما قد علمه الله تعالى صار واقعا متحققا، ولم يحدث له علم إيش كما تلاحظ الآن، يقول إيش لم يحدث له علم، ما حدث له علم يعني. فهو الآن إشكالية المحاسب ومن على شاكلته هو يثبت العلم القديم الأزلي فقط، والقدرية الغلاة الزنادق لا يثبتون العلم بالكلية. أما أهل السنة والجماعة المحققون من أهل السنة كما حقق شيخ الإسلام هذا في غير موطن، نحن نثبت العلم القديم الأزلي، ونثبت هذا العلم إيش الذي يسميه شيخ الإسلام أو يسميه أحيانا تجدد أفعال الله، تجدد أفعال الله. فالله تعالى هو الذي أخبر عن نفسه وقال حتى نعلم المجاهدين. طيب الله تعالى ما قد علم ذلك بعلمه القديم ولا ما علمه؟ نعم. فإذا عندنا علم قديم أزلي نثبته كما يثبته إيش المحاسب وغيره من إيش من الصفاتية الذين يثبتون الصفات الذاتية، وعندنا علم متعلق بهذه الحادثة والواقعة. نعم. فما قد علمه الله تعالى في القديم الأزلي أيضا يعلمه، نعم، هذا العلم هو قدر زائد على إيش على ماذا على العلم القديم الأزلي. واضح الآن؟ فنحن نثبت هذا العلم وذاك. نعم. هذا اللي يسميه الشيخ الإسلام في بعض عبارات يسميه تجدد أفعال الله. فهذا هذا يرد في كثير من الآيات. مثلا عندك مثلا يعني من باب التوضيح لما قال تعالى كما في الآية ذكر المؤلف عندك الآن وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله. نعم. إذا لما قال وقل اعملوا فسيرى الله عملكم، يعني هذا تخويف، فسيرى الله عملكم. طيب الله تعالى بعلمه القديم الأزلي واطلاعه السابق يعلم بأعمال عباد ولا ما يعلم؟ إذن هناك علم قديم أزلي وعندنا الرؤية التي إيش بعد نزول آية. لهذا الشيخ يقول وقوله تعالى فسيرى الله دليل على أنه يراها بعد نزول هذه الآية، أليس كذلك؟ والمنازع إما أن ينفي الرؤية، والرؤية هنا طبعا رؤية ماذا؟ العلم، أليس كذلك؟ ومن الذي ينفي العلم بالكلية؟ القدرية غلاة. وإما أن يثبت رؤية قديمة أزلية. ومن الذي يثبت الرؤية القديمة الأزلية؟ الذي يثبت الرؤية القديمة الأزلية فقط الصفاتية. مثل نعم الصفاتية بالأحرى شاعر المحاسبي كما هو عندنا في هذا الباب. فلاحظ لما يقول هنا المحاسبي، انتبه لما قال وقد ذهب قوم أهل السنة أن لله استماعا حادثا في ذاته. طبعا القوم من أهل السنة هذا لهم أهل الحديث، لكن لما يقول أن الله تعالى استماعا حادثا في ذاته، يعني هنا لاحظ لما يقول كأنه حدث في ذاته، هذه مثل عبارة الكلابية والأشاعر لما يشغبون عليه نحن السنة يقولون إذا وصفتم الله تعالى بالصفات الفعلية الاختيارية معناه أن الله تعالى صار إيش محلا إيش للحوادث. نحن نقول لا، لا نسلمكم بهذا المصطلح واللفظ المجمل، نحن نقول أن الله تعالى يفعل ما يشاء. أما قضية حل الحوادث إن أردتم بذلك أن الله تعالى تحل في ذاته المخلوقات فالله تعالى منزه عن ذلك. أما أنكم تستخدمون هذا اللفظ الموهم المجمل الملبس من أجل أن تنفوا الصفات الفعلية اختيارية فلا يسلم لكم، بل هو سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء. يقول شيخ الإسلام في الدرء يقول واختار المحاسبي القول الآخر اللي هو اللي إيش أنه ما يثبت هذه الصفات إيش الفعلية اختيارية، وتأول النصوص، طبعا هذا يعطيك خلاصة كلام المحاسبي في كتاب فهم القرآن، وتأول النصوص على أن الحادث هو وقت المراد لا نفس الإرادة، الذي يحدث هو ماذا؟ يقول الوقت فقط. قال وكذلك قوله إن معكم مستمعون وقوله فسيرى الله عملكم تأوله على أن المراد حدوث المسموع المبصر كما سمعنا، المسموع المبصر اللي هو إيش؟ المخلوق. كما تأول قول تعالى حتى نعلم، يعني حتى يكون المعلوم بغير حادث علم في الله، ولا بصر ولا سمع ولا معنى حدث في ذات الله. وقال أيضا شيخ الإسلام والله تعالى قد أخبر في كتابه بعلمه بما سيكون كالأمور التي أخبر بها قبل كونها، فعلم أنه يعلم الأشياء قبل وجودها وأخبر أنها إذا وجدت علمها أيضا. واضح الآن؟ فهناك علم قديم أزلي وإذا وقعت علمها ولا ما علمها؟ علمها. والذي يوجب الثواب والعقاب هو ماذا؟ العلم القديم الأزلي ولا العلم الثاني؟ نعم. قال الشيخ في القرآن من هذا 14 موضعا. وقال أيضا رحمه الله فرد على المنطقيين عامة من استشكل الآيات اللي ذكر المؤلاء لنعلم حتى نعلم يتوهم أن هذا ينفي علمه السابق، وهذا الذي ظنه من الآن عندنا المحاسب يظن أنك إذا أثبت حتى نعلم المجاهدين معناه أن علم الله تعالى صار إيش صار حادثا. فقال الشيخ عامة من استشكل الآيات إلا نعلم حتى نعلم يتوهم أن هذا ينفي علمه السابق بأن سيكون، وهذا جهل، فإن القرآن قد أخبر بأنه يعلم ما سيكون في غير موضع، قد أخبر في غير موضع بأنه يعلم ما سيكون في غير موضع. فالمقصود أن نثبت العلم القديم الأزلي وهذا العلم المتعلق بتلك الحوادث وتلك الوقائع. وكما قلنا العلم الذي يترتب عليه ثواب وعقاب هو العلم إيش؟ هو هذا القدر الزائد من العلم عن العلم القديم الأزلي. والذي بعد هنا لما ذكر رحمه الله في قضية العلو كلامه متين في إثبات العلو والفوقية والرد على من قال الله تعالى في كل مكان. أيضا لما رد على شبهتهم لما قالوا وهو الذي في السماء إله ظنوا أن هذا يلزم من ذلك أن الله تعالى في كل مكان، لا، وإنما هذا مثل ما يعني لو نقول فلان هو أمير مثلا في كذا، أمير مثلا في الدمام، أمير في الخبر، وهو شخص واحد ليس كذلك. نعم. لما قال عندك ونحن في قوله تعالى ونحن أقر وإن حب وريد، قال لأن ما قرب من الشيء ليس هو في الشيء، طبعا هذا على أن المؤلف يرى أن القرب هنا قرب من؟ على قرب الله، ولا الراجح كما حقق المؤلف أن هذا قرب من؟ قرب ماذا؟ قرب الملائكة، فهي خارج محل إيش؟ النزاع كما اختاره المؤلف. هذه تقريبا هو الخلاصة في مثل هذا الكلام الطويل الذي ذكره المحاسبي. إذن هن الآن عندما نسأل سؤال ونقول عند وجود المسموع والمرئي، ما هو الآن قال وقول اعملوا فسيرى الله، قد سمع الله قول التي تجادل، قد سمع الله، والله تعالى بعلمه القديم الأزلي إيش مثبت أن إيش أن خولة ستتكلم وأن الله تعالى إيش يسمع ذلك. فهنا يأتي السؤال أو كما يقول الشيخ المسألة الدقيقة، أنه عند وجود المسموع والمرئي والمعلوم حتى نعلم المجاهدين، إذا سمعه ورآه وعلمه موجودا الآن وقع، فهل هذا عين ما كان موجودا قبل وجود ذلك أو هناك معنى زائد؟ وش نقول إذن خلاصة؟ هناك معنى زائد، لكن على مذهب المحاسبي ومن هو على شاكل يقول لا ما في، نعم يعني لأنه أصلا لا يثبت إلا ماذا؟ إلا الوصف القديم الأزلي، أما وصف يتعلق بالمشيئة وبالاختيار وبتلك الوقائع فهو لا يثبته، لأنه كما يقول يظنون أنه لو أثبت ذلك معنى الله تعالى يكون ماذا؟ يكون محل الحوادث، وهذه عبارة واضحة لما يقول إيش؟ لما قال قوم من أهل السنة قداه قوم السنة أن لله استماعا حادثا في ذاته، ولما يقول استماع حادث في ذاته نعم هذا الكلمة حادث كما مر بنا الحدوث الذي يثبته السنة ما معناه؟ أنه متعلق بمشيئته واختياره، متعلق بمشيئته واختياره، هذا ما ينكره الكلابية والمحاسبي عفى الله عنه على إيش على هذا المذهب. ولهذا قلنا لكم أنه كان ينكر أن الله تعالى يتكلم بحرف وصوت، لأن الكلام عنده معنى قائم بالذات، يعني صفة ماذا؟ أزلية ذاتية، ليست صفة إيش فعلية متعلقة بمشيئته. ولهذا الإمام أحمد هجره، وإن كان كما ذكر الشيخ أنه في ما بعد اللي هو المحاسبة رجع عن هذا القول، والله أعلم. طيب تفضل يا أخي.
قال وقال الإمام أبو عبد الله محمد قال وقال الإمام أبو عبد الله محمد بن خفيف في كتابه الذي سماه اعتقاد التوحيد بإثبات الأسماء والصفات، قال في آخر خطبته: فاتفقت أقوال المهاجرين والأنصار في توحيد الله عز وجل ومعرفة أسمائه وصفاته وقضائه قولا واحدا وشرعا ظاهرا، وهم الذين نقلوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك حتى قال عليكم بسنتي، وذكر الحديث وحديث لعن الله من حدث حدثا أو آوى محدثا، وقال: فكانت كلمة الصحابة على اتفاق من غير اختلاف، وهم الذين أمرنا بالأخذ عنهم إذ لم يختلفوا بحمد الله تعالى في أحكام التوحيد وأصول الدين من الأسماء والصفات كما اختلفوا في الفروع، ولو كان منهم في ذلك اختلاف لنقل إلينا كما نقل سائر الاختلاف، فاستقر صحة ذلك عن خاصتهم وعامتهم حتى أدوا إلى التابعين لهم بإحسان، فاستقر صحة ذلك عند العلماء المعروفين حتى نقلوا ذلك قرنا بعد قرن، لأن الاختلاف كان في الأصل عندهم كفر ولله المنة. ثم إني قائل وبالله أقول إنه لما أحدث في أحكام التوحيد وذكر الأسماء والصفات على خلاف منهج المتقدمين من الصحابة والتابعين، فخاض في ذلك من لم يعرفوا بعلم الآثار ولم يعقلوا قولهم بذكر الأخبار، وصار معولهم على أحكام هواجس النفوس المستخرجة من سوء الطوية، وما وافق على مخالفة السنة والتعلق منهم بآيات لم يسعدهم فيها، فتأولوا على أهوائهم وصحوا بذلك مذاهبهم. احتجت إلى الكشف عن صفة المتقدمين وما أخذ المؤمنين عن صفة المتقدمين ومأخذ المؤمنين ومنهاج الأولين خوفا من الوقوع في جملة أقاويلهم التي حذر رسول الله صلى الله عليه وسلم أمته ومنع المستجيبين له حتى حذرهم. ثم ذكر أبو عبد الله خروج النبي صلى الله عليه وسلم وهم يتنازعون في القدر وغضبه وحديث له الفين أحدكم متكئا على أريكته وحديث ستفترق أمتي على 73 فرقة وأن الناجية ما كان عليه هو وأصحابه. ثم قال فلزم الأمة قاطبة معرفة ما كان عليه الصحابة ولم يكن وصولوا إليه إلا من جهة التابعين لهم بإحسان المعروفين بنقل الأخبار ممن لا يقبل المذاهب المحدثة فيتصل ذلك قرنا بعد قرن ممن عرفوا بالعدالة والأمانة الحافظين على الأمة ما لهم وما عليهم من إثبات السنة إلى أن قال فأول ما نبتدئ به مما أوردنا هذه المسألة من الجهاد ذكر أسماء الله عز وجل وصفاته مما ذكر الله في كتابه وما بين صلى الله عليه وسلم من صفاته في سنته وما وصف به عز وجل نفسه مما سنذكر قول القائلين بذلك مما لا يجوز لنا في ذلك أن نرده إلى أحكام عقولنا بطلب الكيفية بذلك ومما قد أمرنا بالاستسلام له إلى أن قال ثم إن الله تعرف إلينا بعد إثبات الوحدانية وإقرار الألوهية أن ذكر تعالى في كتابه بعد التحقيق بما بدأ به من أسماء وصفاته وأكده عليه السلام بقوله فقال فقبلوا منه كقبولهم لأوائل التوحيد من ظهر قوله لا إله إلا الله إلى أن قال بإثبات نفسه بالتفصيل من المجمل فقال لموسى عليه السلام اصطنعتك لنفسي وقال ويحذركم الله نفسه ولصحة ذلك واستقراره ناجاه المسيح عليه السلام فقال تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك وأكد عليه السلام صحة إثبات ذلك في سنته فقال يقول الله عز وجل من ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي وقال صلى الله عليه وسلم كتب كتابا بيده على نفسه إن رحمتي سبقت غضبي وقال سبحان الله رضا نفسي وقال في محاجة آدم موسى أنت الذي اصطباك الله واصطنعك لنفسه فقد صح بظاهر قوله أنه أثبت لنفسه نفسه وأثبت له الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك فعلى من صدق الله ورسوله اعتقاد ما أخبر الله به عن نفسه ويكون ذلك مبنيا على ظاهر قوله ليس كمثله شيء. ثم قال فعلى المؤمنين خاصتهم وعامتهم قبول كل ما ورد عنه عليه السلام بنقل العدل عن العدل حتى يتصل به عليه السلام وأن مما قص الله علينا في كتابه ووصف به نفسه وردت السنة بصحة ذلك إلى أن قال الله نور السماوات والأرض ثم قال عقيب ذلك نور على نور وبذلك دعاه صلى الله عليه وسلم أنت نور السماوات والأرض. ثم ذكر حديث أبي موسى حجابه النور أو النار لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه من تأى إليه بصره من خلقه وقال سبحات وجهه جلاله ونوره. نقله عن الخليل وأبي عبيد وقال قال عبد الله بن مسعود نور السماوات من نور وجهه. ثم قال ومما ورد به النص أنه حي وذكر قوله تعالى الحي القيوم والحديث يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. قال ومما تعرف الله إلى عباده أن وصف نفسه وأن له وجها موصوفا بالجلال والإكرام فأثبت لنفسه وجها وذكر الآيات. ثم ذكر حديث أبي موسى المتقدم فقال في هذا الحديث من أوصاف الله عز وجل لا ينام موافق لظاهر الكتاب لا تأخذه سنة ولا نوم وأن له وجها موصوفا بالأنوار وأن له بصرا كما أعلم ما في كتابه أنه سميع بصير. ثم ذكر الحديث في إثبات الوجه وفي إثبات السمع والبصر والآيات الدالة على ذلك. ثم قال ثم إن الله تعرف إلى عباده المؤمنين وأنه قال له يدان قد بسطهما بالرحمة وذكر الأحاديث بذلك. ثم ذكر شعر أمية بن أبي الصلت ثم ذكر حديث يلقى في النار وتقول هل من مزيد حتى يضع فيها رجله وهي رواية البخاري وفي رواية أخرى يضع عليها قدمه. ثم ما رواه مسلم البطين عن ابن عباس رضي الله عنهما أن الكرسي موضع القدمين وأن العرش لا يقدر قدره إلا الله وذكر قول مسلم البطين نفسه وقول السدي وقول وهب بن منبه وأبي مالك وبعضهم يقول موضع قدميه وبعضهم يقول واضع رجليه عليه. ثم قال فهذه الروايات قد رويت عن هؤلاء من صدر هذه الأمة موافقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم متداولا في أقوال ومحفوظا في الصدور لا ينكر خلف عن سلف ولا ينكر عليهم أحد من نظرائهم نقلتها الخاصة والعامة مدونة في كتبهم إلى أن حدث في آخر الأمة من قلل الله عددهم ممن حذرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مجالستهم ومكالمتهم، وأمرنا ألا نعود مرضاهم ولا نشيع جنائزهم، فقصد هؤلاء إلى هذه الرواية فضربوها بالتشبيه، وعمدوا إلى الأخبار فعملوا في دفعها على أحكام المقاييس، وكفروا المتقدمين وأنكروا على الصحابة، وردوا على الأئمة الراشدين فضلوا وأضلوا عن سواء السبيل. ثم ذكر الماثور عن ابن عباس وجوابه لنجدة الحروري، ثم ذكر حديث الصورة وذكر أنه صنف فيه كتابا مفردا واختلاف الناس في تأويله. ثم قال وسنذكر أصول السنة وما ورد من الاختلاف فيما نعتقده فيما خالفنا فيه أهل الزيغ وما وفقنا فيه أصحاب الحديث من المثبتة إن شاء الله. ثم ذكر الخلاف في الإمامة واحتج عليها، وذكر اتفاق المهاجرين والأنصار على تقديم الصديق رضي الله عنه وأنه أفضل الأمة. ثم قال وكان الاختلاف في خلق الأفعال هل هي مقدرة أم لا؟ قال وقولنا فيها أن أفعال العبادة مقدرة معلومة، وذكر إثبات القدر. ثم ذكر الخلاف في أهل الكبائر ومسألة الأسماء والأحكام، وقال قولنا إنهم مؤمنون على الإطلاق وأمرهم إلى الله تعالى، إن شاء عذبهم وإن شاء عفى عنهم. وقال أصل الإيمان موهبة يتولد منها أفعال العباد فيكون أصله التصديق والإقرار والأعمال. وذكر الخلاف في زيادة الإيمان ونقصانه، وقال قولنا إنه يزيد وينقص. قال ثم كان الاختلاف في القرآن مخلوق وغير مخلوق، فقولنا وقول أئمتنا إن القرآن كلام الله غير مخلوق، وإنه صفة منه بدأ قول وإليه يعود حكما. ثم ذكر الخلاف في الرواية، وقال قولنا وقول أئمتنا فيما نعتقد أن الله يرى في يوم القيامة، وذكر الحجة.
طيب عفوا، هنا مقالة ابن خفيف رحمه الله نقلها الشيخ وأطال كما تلاحظون، وابن خفيف من العباد الصوفية كما هو واضح، وتوفي سنة 71 و300. وفي الجملة الصوفية إنجاز العبارة لو تجوزنا في الكلمة، أو العباد الأوائل، هم على طريقة أهل السنة، هم على طريقة أهل السنة الجماعة، وهذا قرر المؤلف رحمه الله كما في كتاب الاستقامة. لكن فيما بعد التصوف أو فيما بعد هؤلاء المتعبدة اعتراهم ما اعتراهم من مذهب الصوفية، مذهب ابن كلاب ومذهب الأشاعرة، ثم انتقل لما هو أسوأ. فكما مر بنا قد يقال هناك صوفية الحديث وصوفية المتكلمين الذين سلكوا طريقة ابن كلاب، وهناك صوفية الفلاسفة الملاحدة. فالشيخ أطال في نقل ابن خفيف وصفه هنا بقوله الإمام، وإن كان بعض العلم يعني ينتقدون ابن خفيف ويتهمونه، فبالجوزي مثلا في تاريخه المنتظم يعني يقول أنه يميل إلى مذهب الإباحة الإباحية كذا قال، ولكن كلام ابن الجوزي يحتاج إلى تحرير، خاصة أن ابن الجوزي رحمه الله وشيخه ابن عقيل على يعني ما كتبوه في نقد التصوف وذمه، لكن يجب أن نتنبه أن الذين يميلون إلى الكلام إلى علم الكلام كابن الجوزي وشيخه ابن عقيل الحنبلي، تجد هؤلاء أحيانا يحصل عندهم ماذا؟ شيء من الحدة نحو إيش؟ نحو المتصوفة، كما أن المتصوفة كذلك، يعني المتصوفة يذمون المتكلمين والصوفية يذمون المتكلمين، والمتكلمون كابن الجوزي ويذمون هؤلاء، فيحصل شيء من إيش؟ من مجاوز الحد. نقف على بعض عباراته رحمه الله. قال عندك هنا لما قالت كانت كلمة الصحابة على اتفاق من غير اختلاف إلى آخره، وأن هذا كلام متين، وهذا الكلام يعني يذكرنا بكلام القيم أن الصحابة رضي الله عنهم يعني هم متفقون في الاعتقاد، وإن اختلفوا اختلافهم إيش في مسائل الاجتهاد والفروع. قوله لأن الاختلاف كان في الأصل عندهم كفر، يعني هو لعل العبارة إذا أريد به معنى صحيح كونه يخالف فينكر الصفات، فكون ينكر هذا الأصل ويخالف في هذا الأصل فلا يثبت الصفات، هذا لا شك أنه إيش أنه كفر. هنا في لما ذكر الكلام عن قوله تعالى الله نور السماوات والأرض، هنا لا شك أن الله تعالى سمى نفسه نورا ووصف بأن له نور وأن حجابه النور، فنحن نثبت ذلك، نثبت ذلك لله تعالى على ما يليق به، فلأن هناك من يبطل وينفي النور عن الله، وهناك من يزعم أن هذا النور المحسوس نور الشمس ولا أن هذا هو نور الله، لا ليس كذلك. فينبغي أن نفرق بين النور الذي هو وصفه سبحانه وتعالى فصفاته ليست مخلوقة، وبين هذه الأنوار في مثلا في نور الشمس ونور القمر. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: اسم النور في حق الخالق والمخلوق مثل ما قال تعالى: وجعل القمر فيهن نورا. قال: يقال للموصوف القائم بنفسه، ويقال للصفة القائمة به. فالنور يعني مثل ما لما نقول القمر نور، هذا قائم بذاته، وقد يكون النور لا صفة قائمة بإيش؟ بالموصوف. ويقال لما يحصل غيره من نوره، قال تعالى: الله نور السماوات والأرض مثل نوره. يعني إلى آخر كلام. إلى أن قال: وكذلك إذا كان هو نور السماوات والأرض لم يمنع أن يكون غيره من المخلوقات نورا وله نور، إذ كان ذلك من نوره، بمعنى أنه بنور حصل ذلك، وحينئذ فهو نور السماوات والأرض، ولا يجب أن يزول كل ظلمة، لأن نفسه لم يحل في المخلوقات. لا يتوهم متوهم أنه لما الآية الله نور السماوات والأرض أن هذا الضياء من صفاته سبحانه وتعالى. فالقصد أن نفرق بين النور الذي هو وصف قائم بذاته، وبين النار الذي هو يكون إيش؟ مخلوقا مربوبا. يقول ابن القيم رحمه الله: إضافة النور على وجهين: إضافة إلى الموصوف وأشرقت الأرض بنور ربها، وإضافة مفعول إلى فاعله، مثل نوره كمشكات فيها مصباح. فهنا في آية مثل نوره يقول ابن القيم، يقول معنى الآية: مثل نور الله في قلب المؤمن، يعني مثل نور الله في قلبه، على أنه هو الذي أعطى. فلاحظ الآن لما نقول هذا نور الله، فقد يراد به الصفة القائمة بذات الله، وقد يراد بالنور هنا إيش؟ ماذا؟ أن الله تعالى يهب فلانا نورا يعطيه، واضح الآن؟ فلما نقول الله تعالى يعطيه نورا، هذا النور الذي أعطاه الله تعالى العبد يكون ماذا؟ يكون مخلوقا، يكون إيش؟ مخلوقا. مثل ما مر بنا قبل قليل في الرحمة، فالرحمة قد تكون صفة قائمة بذات الله، وقد تكون ماذا؟ مخلوقة. لما نمسلم دمعت عيناه في الحديث فقال: ما هذا؟ قال: هذه إيش؟ قال: هذه رحمة الله. فلما يقول هذه رحمة الله، إذن المراد بأي رحمة هنا؟ مخلوقة. فيفرق بين ما يقوم بالرب وبين ما يقوم بالعبد. طيب، هنا لما قال رحمه الله: إلى أن حدث في آخر الأمة من قل الله عددهم، إلى أن قال: وأمرنا لا نعود مرضهم، واضح من السياق وكما نبه المحقق، المراد بهم القدرية، القدرية المجوس الذين ورد بهم الحديث، القدرية مجوس هذه الأمة. والمؤلف يعني جزم بصحة الحديث في الواسطية وغيرها. قال: فقصد هؤلاء إلى هذه الرواية فضربوها بالتشبيه. ضربوها من 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 الطائفة إذن هنا؟ القدرية. كيف ضربوها بالتشبيه؟ فهو يحتمل كلام الخافين أن ضربوها بالتشبيه باعتبار أن القدرية الذين ينفون القدر هم مشبهة، هم مشبهة في ماذا؟ في الأفعال، مشبهة في أفعال الله، معطلة في الصفات. فالعلماء يقولون عن القدرية أنه مشبهة في الأفعال معطلة في الصفات. مشبه في الأفعال يقول الله تعالى يجب عليه يفعل كذا، يجب عليه يفعل كذا، فهم شبه الله تعالى بخلقه، لكن في الصفات تجدهم ينكرون صفات الله تعالى. ويحتمل أنه لما قال فضربوها بالتشبيه باعتبار أن النفاة كما مر بنا أنهم شبهوا ثم إيش؟ ثم عطلوا. هنا موضوع حديث الصور لما ذكره المؤلف، فشيخ الإسلام أطال في بيان تلبيس الجهمية في الكلام في حديث الصورة، وبين أنه لم يكن في نزاع بين السلف في القرون الثلاث المفضلة على أن المراد إن الله خلق آدم على صورة الرحمن، لم يكن نزاع في ذلك في القرون الثلاثة، وأن هذا بل قال هو المذكور إيش؟ أيضا إيش؟ في التوراة. لكن يقول بعض علماء القرن الثالث يعني كرهوا مثلا هذه الرواية من باب يعني حدث الناس إيش؟ بما يعرفون. ثم بعدها حصل الاشتباه، والشيخ رحمه الله يرى أن سبب الاشتباه في الحديث وما وقع فيه من لبس هو أن البعض يعني يأخذون الحديث إيش؟ مجزأ دون أن ينظروا إيش؟ إلى الحديث بتمامه. وإلا في الحديث كما قال عليه الصلاة والسلام: إذا قاتل أحدكم فليتق الوجه. إذا قاتل أحدكم أو إذا ضرب إذا قاتل أحدكم فليتق الوجه، فإن الله خلق آدم على فإن الله خلق آدم على صورته. نعم، فالحديث على ما هو عليه، فنحن نثبت الصورة. نعم، ونقول الله تعالى خلق آدم على صورة الرحمن كما جاء ذلك في الرواية التي تفسر هذا الضمير، ولا يقال خلق آدم على صورة آدم ولا على صورة المضروب إلى آخر التأويلات المردودة، وردها الشيخ وطال في بيان تلبيس الجهمية. نعم، فهي تقتضي نوعا من إيش؟ من المشابهة. نعم، لكن كما قلنا هذه المشابهة أو يمكن نقال هو قدر مشترك. ففي قدر مشترك بين الخالق والمخلوق ولا ما فيه؟ الجواب نعم، في قدر، يعني الله تعالى سميع والمخلوق سميع، فالله تعالى سمى نفسه سميعا بصيرا ليس كمثله شيء وسميع بصير، والله تعالى سمى المخلوق سميعا بصيرا، والمخلوق يقال عنه حي والخالق قال عنه حي، وهكذا كما هو مبسوط في موضعه. لكن يعني كما بين الشيخ أيضا يعني قضية في قدر مشترك بين الخالق والمخلوق كما مر بنا فيش في اللفظ ولا في المعنى ولا في الكيفية؟ في اللفظ فقط ولا في اللفظ والمعنى؟ في اللفظ والمعنى. وافتراق في ماذا؟ في الحقيقة والكيفية. اتفاق في اللفظ والمعنى وافتراق في الحقيقة والكيفية، ليس كمثله شيء وما يعلم تأويله إلا الله. لكن حديث الصورة يعني كما بين الشيخ رحمه الله أخص، ما هو قضية اتفاق في القدر المشترك، لأن اتفاق القدر المشترك هذا إيش؟ في ماذا؟ في اللفظ والمعنى وفي صفة واحد ولا في جميع الصفات؟ في جميع الصفات. اي نعم، يعني لما تقول مثلا سميع بصير حكيم حي مثلا هكذا. لكن حديث إن الله خلق آدم على صورة الرحمن كما قال الشيخ أن ما جاء به الحديث أخص من قضية ماذا؟ من قضية ثبوت القدر المشترك. ومع هذا كله لما نقول هناك مثلا قدر مشترك أو وجه مشابهة لا يعني هذا إيش؟ أن الخالق يماثل المخلوق، لأن هذا أمر معلوم الدين بالضرورة أن الله تعالى ماذا؟ ليس كمثله شيء. فالله تعالى له صورة والمخلوق له صورة، ولزم من ذلك إيش؟ ولا يلزم من ذلك ماذا؟ لا يلزم من ذلك التمثيل. يعني وإن كان الحديث هكذا جاء إن الله خلق آدم على صورة الرحمن، فلا يلزم من ذلك التمثيل، وإن كان ثمة ماذا؟ ثمة مشابهة أو ثمة قدر مشترك أو ما هو أخص من القدر المشترك. هذا هو خلاصة كلام الشيخ رحمه الله في بيان تلبيس الجهمية في السادس. هنا لما قال وقال قولنا أنهم مؤمنون على إطلاق عن أهل الكبائر مؤمنون على إطلاق، طبعا هذا ليس قول المحققين. أهل السنة ماذا يقول عن أهل الكبائر؟ هل يقول أنهم مؤمنون على إطلاق؟ الجواب يقولون ماذا؟ مؤمن بإيمان فاسق بكبيرة أو مؤمن ناقص الإيمان. فلا كما قال الشيخ في الواسطية لا يعطى الاسم المطلق، ما يعطى الاسم المطلق، ما تقول شارب الخمر مؤمن بهذا الإطلاق، فلا يعطى الاسم المطلق ولا ماذا؟ ولا يسلم مطلق الاسم. أنت لا تقول أنه ليس مؤمنا أي نعم، وأيضا لا تعطيه هذا إيش الاسم، بل هو بهذا القيد مؤمن ناقص الإيمان أو مؤمن بإيمان فاسق، أو كما قال أحمد في بعض الروايات نقول هو مسلم وليس مؤمنا، والله أعلم. طبعا قرر مذهب في الإيمان أنه على طريقة السنة، هذا بين قضية القرآن منه بدأ باعتبار الله تعالى تكلم به ابتداء وإليه يعود كما جاء ذلك في الأحاديث الأثار أن القرآن يعني في آخر الزمان يسرى عليه فلا يبقى في الأرض منه آية فيرفع من الصدور والصدور، هذا بين. طيب تفضل.
ثم قال واعلم رحمك الله أني ذكرت أحكام الاختلاف على ما ورد من ترتيب المحدثين في كل الأزمنة، وقد بدأت أن أذكر أحكام الجمل من العقود، فنقول ونعتقد أن الله عز وجل له عرش وهو على عرشه فوق سبع سماواته بكمال أسمائه وصفاته، كما قال تعالى الرحمن على العرش استوى ويدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه، ولا نقول إنه في الأرض كما هو في السماء على عرشه لأنه عالم بما يجري على عباده، إلى أن قال ونعتقد أن الله خلق الجنة والنار وأنهما مخلوقتان للبقاء لا للفناء، إلى أن قال ونعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم عرج بنفسه إلى سدرة المنتهى، إلى أن قال ونعتقد أن الله قبض قبضتين فقال هؤلاء إلى الجنة وهؤلاء إلى النار، ونعتقد أن للرسول صلى الله عليه وسلم حوضا، ونعتقد أنه أول شافع وأول مشفع، وذكر الصراط والميزان والموت، وأن المقتول قتل بأجله واستوفى رزقه، إلى أن قال وما نعتقد أن الله ينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا في ثلث الليل الآخر فيبسط يده فيقول ألا هل من سائل الحديث وليلة النصف وعشية عرفة، وذكر الحديث في ذلك. قال ونعتقد أن الله كلم موسى تكريما واتخذ إبراهيم خليلا، وأن الخلة غير الفقر لا كما قال أهل البدع، ونعتقد أن الله تعالى خص محمدا صلى الله عليه وسلم بالرؤية واتخذه خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ونعتقد أن الله تعالى اختص بمفاتيح الغيب بمفاتيح خمس من الغيب لا يعلمها إلا الله، إن الله عنده علم الساعة الآية، ونعتقد المسح على الخفين ثلاثا للمسافر ويوما وليلة للمقيم، ونعتقد الصبر على السلطان من قريش ما كان من جور أو عدل ما أقام الصلاة من الجمع والأعياد والجهاد معهم ماض إلى يوم القيامة، والصلاة في الجماعة حيث ينادى لها واجب إذا لم يكن عذر مانع، والتراويح سنة، ونشهد أن من ترك الصلاة عمدا فهو كافر، والشهادة والبراءة بدعة على من مات من أهل، والصلاة على من مات من أهل القبلة سنة، ولا ننزل أحدا جنة ولا نارا حتى يكون الله ينزلهم، والمراء والجدال في الدين بدعة، ونعتقد أن ما جدر بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرهم إلى الله، ونترحم على عائشة ونترضى عليها، والقول في اللفظ والملفوظ وكذلك في الاسم والمسمى بدعة، والقول في أن الإيمان مخلوق أو غير مخلوق بدعة، واعلم أني ذكرت اعتقاد أهل السنة على ظاهر ما ورد عن الصحابة والتابعين مجملا من غير استقصاء، إذ قد تقدم القول عن مشايخنا المعروفين من أهل الإمامة والديانة، إلا أنني أحببت أن أذكر عقود أصحابنا المتصوفة فيما أحدثه طائفة انتسبوا إليهم مما قد تخرصوا من القول مما نزه الله المذهب وأهله من ذلك، إلى أن قال وقرأت لمحمد بن جرير الطبري في كتاب سماه التبصير كتب بذلك إلى أهل طبرستان في اختلاف عندهم، وسألوا أن يصنف لهم ما يعتقده ويذهب إليه، فذكر في كتابه اختلاف القائلين برؤية الله تعالى، فذكر عن طائفة إثبات الرؤية في الدنيا والآخرة، ونسب هذه المقالة إلى صوفية قاطبة لم يخص طائفة دون طائفة، فتبين أن ذلك على جهالة منه بأقوال المحصلين منهم، وكان ممن نسب إليه ذلك القول بعد أن ادعى للطائفة ابن أخت عبد الواحد بن زيد، والله أعلم بما حله عند المحصلين فكيف بابن أخته، وليس إذا أحدث الزائغ في نحلته قولا نسب إلى الجملة، كذلك في الفقهاء والمحدثين، ليس من أحدث قولا في الفقه أو لبس فيه حديثا ينسب ذلك إلى جملة الفقهاء والمحدثين، واعلم أن ألفاظ الصوفية وعلومهم تختلف، فيطلقون ألفاظهم على موضوعات لهم ومرموزات وإشارات تجري فيما بينهم، فمن لم يداخلهم على التحقيق ونازل ما هم عليه رجع عنهم خاسئا وهو حسير. ثم ذكر إطلاقهم لفظ رؤية بالتقييد، فقال كثير ما يقولون رأيت الله، وذكر عن جعفر بن محمد قوله لما سئل هل رأيت الله حين عبدته قال رأيت الله ثم عبدته، فقال السائل كيف رأيته، فقال لم تره العيون بتحديد العيان أو بتحديد العيان، ولكن رأته القلوب بتحقيق الإيقان. ثم قال يرى في الآخرة كما أخبر في كتابه وذكره رسوله صلى الله عليه وسلم، فهذا قولنا وقول أئمتنا دون الجهال من أهل الغباوة فينا، وإن مما نعتقد أن الله حرم على المؤمنين دماءهم وأموالهم وأعراضهم، وذكر ذلك في حجة الوداع، فمن زعم أنه يبلغ مع الله درجة يبيح الحق له ما حضر على المؤمنين إلا المضطر على حالة يلزمه حياه النفس، وإن بلغ العبد ما بلغ من العلم والعبادة فذلك كفر بالله، والقائل بذلك قائل بالإلحاد وهم المنسلخون من الديانة، وأن مما نعتقده ترك إطلاق العشق على الله، وبين أن ذلك لا يجوز لاشتقاقه ولعدم ورود الشرع به، وقال أدنى ما فيه أنه بدعة وضلالة، وفيما نص الله من ذكر المحبة كافية وأن مما نعتقد أن الله لا يحل في المريات، وأنه المنفرد بكمال أسمائه وصفاته بائن من خلقه مستوي على عرشه، وأن القرآن كلامه غير مخلوق حيثما تلي وحفظ ودرس، ونعتقد أن الله تعالى اتخذ إبراهيم خليلا واتخذ نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم خليلا وحبيبا، والخلة لهما منه على خلاف ما قاله المعتزلة أن الخلة فقر وأن الخلة الفقر والحاجة، إلى أن قال والخلة والمحبة صفتان لله هو موصوف بهما ولا تدخل أوصافه تحت التكييف والتشبيه. وصفات الخلق من المحبة والخلة جائز عليهم الكيف، أو أما صفات الله تعالى فمعلومة في العلم وموجودة في التعريف، فقد انتفى عنهما التشبيه، فالإيمان واجب وحسم الكيفية عن ذلك ساقط.
طيب عفوا هنا الآن لما قال رحمه الله: واعلم رحمك الله أني ذكرت أحكام الاختلاف على ما ورد من ترتيب المحدثين في كل الأزمنة، أو ترتيب المحدثين. فهنا الآن في الأول يعني هو أورد المسائل على مواقع على حسب الاختلاف، هو قال الاختلاف في القدر، الاختلاف في كذا. فلما انتهى من هذا التصنيف والترتيب انتقل إلى إيراد المسائل اعتقاد على سبيل الإجمال. قال: وقد بدأت أن أذكر أحكام الجمل من العقود، يذكر هذه العقائد على سبيل الإجمال. فهنا لما قال أن الله تعالى خلق الجنة وأن مخلوقتان، هذا بين ورد على المعتزلة الذين يقولون الجنة والنار لم توجد بعد. أول شافع والمشفع، واضح الشافع هو عليه السلام، هو أول شافع يشفع، وهو أول مشفع أي تقبل شفاعته عليه الصلاة والسلام. قول لما قال مقتول قتل بأجله، ينصون على هذه المسألة في كتب العقائد، باعتبار أن المعتزلة ينكرون ذلك أو بعض القدرية، فيقولون أن القاتل يقول القاتل قطع أجل ماذا؟ قطع أجل المقتول، وهذا كلام فاسد، بل المقتول قتل بأجله. هنا لما قالك أن الخلة هي المحبة وليست الفقر، وهذا مذهب المعتزلة، فهي الخلة، أما التي هي الفقر فهي الخلة. وعلى كل يعني الخلة هي المحبة تستلزم الفقر كما يقول الشيخ الإسلام، فهو إذا أحب الله تعالى فهذا يستلزم ماذا؟ الافتقار إليه والإقبال عليه سبحانه وتعالى. وأيضا لما تكون فقط الخلة هي الفقر، فكما يقول ابن القيم يعني معناها كل الناس ماذا؟ كلهم ماذا؟ كل واحد منهم خليل الله تعالى، كل واحد مفتقر إلى ماذا؟ مفتقر الله تعالى. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله. قوله قول ابن خفيف: ونعتقد تعالى خص محمد صلى الله عليه وسلم بالرؤية، هذا يعني محل نزاع، والذي اختاره شيخ الإسلام حرر في مواطن متعددة، وأنه يعني نظر في 100 مصنف في هالمسألة، أنه ما يعني أن سلم لم ير ربه ليلة المعراج، ليلة المعراج هذا الذي اختاره. وأيضا الدارمي في عثمان بن سعيد حكى الإجماع في الرد على الجهمية أن الصحابة أجمع على أنه سلم لم يرى، يبقى كلام ابن عباس أنه أثبت الرؤية، فكلام ابن عباس بإيجاز، ورواية مرة يعني يثبت الرؤية بإطلاق، يقول أنه سلم رأى ربه، وعندنا رواية مقيدة أنه قال رآه بفؤاده، فيحمل المطلق على على المقيد. هذا هو الخلاصة في هذه المسألة. وإنما النبي سلم له شرف ماذا؟ شرف الخلة، كما حصلت أيضا لإبراهيم عليه السلام. طبعا تلاحظون يعني باب الفائدة، يعني لما يرد من خفيه غيره من العلماء في مصنفات العقيدة مسائل فقهية كالمسح الخفين إلى آخره، لأن هذه وإن كانت مسائل فقهية فروعية، لكن يريدونها في هذا المتون في العقيدة باعتبار أنه قد خالف فيها جملة من البدع وصارت شعارا لهم، فترك المسح الخفين من شعار الرافضة. فتجد جملة من صنف العقيدة من المتقدمين ومن المتأخرين يعني ينصون على مسألة المسح الخفين، لأن ترك ذلك صار شعارا للرافضة. مثلا عندك التراويح، مثلا لماذا ذكرها؟ وذكرها الآن أن التراويح سنة، وذكرها أيضا أبو حنيفة في الفقه الأكبر، وذكرها قوام السنة الأصفهاني. يعني فلم يقولك التراويح سنة، هذا من أجل مخالفة الرافضة، لأن الرافضة خزاهم الله يقولون أن أن صلاة التراويح هذه بدعة أحدثها عمر بن الخطاب رضي الله عن عمر. أيضا لما يقول الشهادة والبراءة بدعة، يعني الشهادة بأن يشهد لمعين أو بجنة النار، البراءة كون يتبرأ من أحد من الصحابة. والإمام أحمد يقول أن الشهادة المراد بها التي هي بدعة أن تشهد على أحد من الصحابة بماذا؟ بأنه في النار. نفس الكلام القول في اللفظ الملفوظ يعني والاسم المسمى بدعة، لكن السلف احتاجوا إلى بيان ذلك، احتاجوا نعم، وإلا يعني هذه من المسائل الكلامية لكن احتاج السلف فيها، فلهذا فصلوا أليس كذلك؟ فلما ظهر القول بأن الاسم غير مسمى قال الشافعي من قال الاسم غير مسمى فشهد عليه بالزندقة، فبعض السلف قال اسم غير مسمى، والتحقيق كما بين شيخ الإسلام في رسالة في هذا أنه يحتاج إلى تفصيل أليس كذلك؟ فقد يراد بالاسم المسمى، فلما نقول جاء زيد فالمراد به من؟ اسمه الله هو عينه، أي نعم. لكن لما نكتب على 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 هذه الطاولة زيد فالوجود موجود ماذا؟ أي نعم اسمه اللي هو إيش؟ اللفظ الدال عليه. فنقول احتاج تفصيل، ونعبر بالتعبير الشرعي لا نقول اسم عين مسمى ولا نقول اسم غير مسمى، لأن هذا يحتاج تفصيل، ونقول الاسم للمسمى إذا كذلك الاسم للمسمى. قال تعالى ولله الأسماء الحسنى، إن لله تعالى، إن لله تعالى 99 اسما من صادق الجنة. كذلك لما يقول كل إمام مخلوق ما يصح أنك تقول إمام مخلوق ولا غير مخلوق، لأن هذا أيضا فيه إيش في هذا الإطلاق يعني إيهام ولبس. فلو قال واحد الإمام مخلوق فيدخل في الإيمان إيش كلام الله، ولو واحد قال الإيمان غير مخلوق فمن الإيمان ماذا؟ ما هو فعلك إذا كذلك صلاتك هي إيمان، وما كان الله ليضيع إيمانكم، فلا بد من التفصيل. فنقول من الإيمان ما يكون إيش مخلوقا ك يعني صلاة المصلي وأقصد أداءه، ومنه ما ليس إيش مخلوقا ككلام الله عز وجل. هنا طبعا لما يقول يعني يتعقب على محمد بن الإمام شيخ المفسرين محمد بن جرير الطبري أن بن جرير الطبري نسب رؤية الله تعالى بالأبصار الصوفية، وقال هذا ليس إيش قول المحققين عندنا وإنما قول ماذا؟ أهل الغباوة. لكن يبدو أن أهل الغباوة والجهل هم الذين إيش ماذا يعني هو الآن يقول هذا ما هو قول المحققين عندنا وإنما هو قول ماذا؟ أهل الغباوة من الصوفية. لكن يبدو أن قول أهل الغباوة الآن هو الذي إيش يبدو هو الذي استقر عليه المذهب عند القوم. يعني فقضية أنك تجد الصوفية المتأخرين أرباب الطرق قضية رأيت الله تعالى يقظة وأن هذا واقع وممكن واقع عندهم، هذا الذي عليه القوم. وإلا فعلا ما ذكره ابن خفيف أن الصوفية الأوائل أو العباد الأول ما كانوا يقولون بهذا، حتى مثلا في كتاب الكلبادي يقول التعرف يقول واجمع أنه لا يرى في الدنيا بالأبصار ولا بالقلوب إلا من جهة الإيقان. وقال أيضا لا نعلم أحد من شيخ هذه العصبة المعروف عنهم نعم أنه زعم أن الله تعالى يرى في الدنيا، هؤلاء العباد الأوائل. ولا فيما بعد ظهر هذا القول الفاسد والدعوة إيش أن الله تعالى أنهم يرون الله تعالى يقظة بأبصارهم. مر بنا موضوع إشارات الصوفية أنها إيش منها ما هو إشارة صحيحة منها ما هو إشارة فاسدة، وهذا ذكر الشيخ رحمه الله في المجموع. فقد تكون من جنس القياس الصحيح فتكون مقبولة، قد تكون من جنس القياس الفاسد فتكون مردودة. قال ثم ذكر إطلاقهم لفظ الرؤية بالتقييد، فلما يقول واحد رأيت الله تعالى فالمراد من ذلك يعني اليقين أن تعبد الله كأنك تراه، فهذا المعنى له وجه. طيب تفضل.
قال ومما نعتقده أن الله أباح المكاسب والتجارات والصناعات، وإنما حرم الله الغش والظلم، وأن من قال بتحريم المكاسب فهو ضال مضل مبتدع، إذ ليس الفساد والظلم والغش من التجارات والصناعات في شيء، وإنما حرم الله ورسوله الفساد لا الكسب والتجارة، فإن ذلك على أصل الكتاب والسنة جائز إلى يوم القيامة. وأن مما نعتقده أن الله لا يأمر بأكل الحلال ثم يعدمهم الوصول إليه من جميع الجهات، لأن ما طالبهم به موجود إلى يوم القيامة. والمعتقد أن الأرض تخلو من الحلال والناس يتقلبون في الحرام فهو مبتدع ضال، إلا أنه يقل في موضع ويكثر في موضع، لا أنه مفقود من الأرض. ومما نعتقده أن إذا رأينا من ظاهره جميل لا نتيمه في مكسبه وماله وطعامه، جائز أن يكره طعامه والمعاملة في تجارته، فليس علينا الكشف عن ماله، فإن سأل سائل على سبيل الاحتياط جاز، إلا من داخل الظلمة ومن لا ينزع عن الظلم وأخذ الأموال بالباطل ومعه غير ذلك فالسؤال والتوقي، كما سأل الصديق غلامه، فإن كان معه من المال سوى ذلك مما هو خارج عن تلك الأموال فاختلطا، فلا يطلق عليه اسم الحلال ولا الحرام، إلا أنه مشتبه أو مشتبه، فمن سأل استبرى لدينه، كما فعل الصديق وأجاز ابن مسعود وسلمان، قال كل منه وعليه التبيعة. والناس طبقات، والدين الحنيفية السمحة، وأن مما نعتقده أن العبد ما دام أحكام الدار جارية عليه فلا يسقط عنه الخوف والرجاء، فكل من ادعى الأمن فهو جاهل بالله وبما أخبر به عن نفسه، فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. وقد أفردت كشف عواري كل من قال بذلك. ونعتقد أن العبودية لا تسقط عن العبد ما عقل وعلم ما له وما عليه، فيبقى على أحكام القوة والاستطاعة، إذ لم يسقط ذلك عن الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين. ومن زعم أنه قد خرج من رق العبودية إلى فضاء الحرية بإسقاط العبودية والخروج إلى أحكام الأحدية المبدئية بعلائق الآخرية، فهو كافر لا محالة، إلا من اعتراه علة أو رافة فصار معتوها أو مجنونا أو برسما، وقد اختلط في عقله أو لحقه غشية ارتفع عنه أحكام العقل وذهب عنه التمييز والمعرفة، وذلك خارج عن الملة مفارق للشريعة. ومن زعم الإشراف على الخلق حتى يعلم مقاماتهم ومقدارهم عند الله بغير الوحي المنزل من قول رسول صلى الله عليه وسلم فهو خارج عن الملة. ومن ادعى أنه يعرف ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد باء بغضب من الله. ومن ادعى أنه يعرف مآل الخلق ومنقلبهم وأنهم على ماذا يموتون يختم لهم بغير الوحي من قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم فقد باء بغضب من الله. والفراسة حق على أصول ذكرناها، وليس ذلك مما سميناه في شيء. ومن زعم أن صفاته قائمة بصفاته ويشير في ذلك إلى غير الأيدي والعصمة والتوفيق والهداية، وأشار إلى صفاته عز وجل القديمة، فهو حلولي قائل باللاهوتية والالتحام، وذلك كفر لا محالة. ونعتقد أن الأرواح كلها مخلوقة، ومن قال إنها غير مخلوقة فقد ضاها قول النصارى النسطورية في المسيح، وذلك كفر بالله العظيم. ومن قال إن شيئا من صفات الله عز وجل حال في العبد وقال بالتبعيض على الله فقد كفر. والقرآن كلام الله ليس بمخلوق ولا حال في مخلوق، وأنه كيفما تني وقرئ وحفظ فهو صفة الله عز وجل، وليس الدرس من المدروس ولا التلاوة من المتلو، لأنه عز وجل بجميع أسمائه وصفاته غير مخلوق، ومن قال بغير ذلك فهو كافر. ونعتقد أن القراءة الملحنة بدعة وضلالة، وأن القصائد بدعة، ومجراها على قسمين، فالحسن من ذلك من ذكر آلاء الله ونعمائه وإظهار نعت الصالحين وصفة المتقين، فذلك جائز، وتركه والاشتغال بذكر الله والقرآن والعلم أولى به. وما جرى على وصف المرئيات ونعت المخلوقات فاستماع ذلك على الله كفر، واستماع الغناء والرباعيات على الله كفر، والرقص بالإيقاع والنعت الرقاصين على أحكام الدين فسق، وعلى أحكام التواجد والنغام أو النغام له ولعب، وحرام على كل من سمع القصائد والرباعيات الملحنة الجاري بين أهل الأطباع على أحكام الذكر إلا لمن تقدم له العلم بأحكام التوحيد ومعرفة أسمائه وصفاته. وما يضاف إلى الله تعالى من ذلك مما لا يليق به عز وجل مما هو منزه عنه، فيكون استماعه كما قال الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وكل من جهل ذلك وقصد استماعه على الله على غير تفصيله فهو كفر لا محالة. فكل من جمع القول وأصغى بالإضافة إلى الله فغير جائز إلا لمن عرف ما وصفت من ذكر الله ونعمائه وما هو موصوف به عز وجل، ما ليس للمخلوق فيه نعت ولا وصف، بل ترك ذلك أولى وأحوط. والأصل في ذلك أنها بدعة والفتنة بها غير مأمونة، إلى أن قال واتخاذ المجالس على الاستماع والغناء والرقص برباعيات بدعة، وذلك مما أنكره المطلبي ومالك والثوري ويزيد بن هارون وأحمد بن حنبل وإسحاق، والاقتداء بهم أولى من الاقتداء بمن لا يعرفون في الدين ولا لهم قدم عند المخلصين. وبلغني أنه قيل لبشير بن الحارث إن أصحابك قد أحدثوا شيئا يقال له قصائد، قال مثل قوله اصبري يا نفس حتى تسكني دار الجليل، فقال حسن وأين يكون هؤلاء الذين يستمعون ذلك؟ قال قلت ببغداد، فقال كذبوا، والذي لا إله غيره لا يسكن بغداد من يسمع ذلك. قال أبو عبد الله ومما نقول وهو قول أئمتنا أن الفقير إذا احتاج وصبر لم يتكلف إلى وقت يفتح الله له كان أعلى، فمن عجز عن الصبر كان السؤال أولى به على قوله صلى الله عليه وسلم لا أن يأخذ أحدكم حبله الحديد. ونقول إن ترك المكاسب غير جائز إلا بشرائط مرسومة من التعفف والاستغناء عما في أيدي الناس، ومن جعل السؤال حرفة وهو صعيم فهو مذموم في الحقيقة خارج. ونقول إن المستمع إلى الغناء والمهاني ونقول إن المستمع للغناء والملاهي فإن ذلك كما قال عليه السلام: الغناء ينبت النفاق في القلب وإن لم يكفر فهو فسق لا محالة. والذين اختاروا قول لؤاء والذين اختاروا قول أئمتنا ترك المراء في الدين والكلام في الإيمان مخلوق أو غير مخلوق. ومن زعم أن الرسول صلى الله عليه وسلم واسط يؤدي وأن المرسل إليهم أفضل فهو كافر بالله. ومن قال بإسقاط الوسائط على الجملة فقد كفر. انتهى.
طيب، هنا في قوله قبل لما قال: ومما نعتقده ترك إطلاق العشق على الله. نعم، فلا يجوز إطلاق العشق على الله، لا يقال الله تعالى يوصف بالعشق، لأن العشق حب مع شهوة وحب مع إفراط، والله تعالى منزه عن ذلك. وأيضا كذلك لا يقال أن العبد يعشق الله، لأيضا لأن الحب إيش أيضا هو مع شهوة وأيضا حب مع إفراط. فالعبد مهما أحب الله تعالى فلا ما يقال أنه إيش أفرط إيش في حبه سبحانه وتعالى، فيتجنب هذا المصطلح لما فيه من الفساد. قالوا: ومما نعتقد أن الله تعالى لا يحل في المرئيات، يعني لا يحل إيش في المخلوقات. هنا لما جاء الكلام عن المكاسب قالوا: ما أعتقد أن الله تعالى أباح المكاسب والتجارات. قال الظاهر محقق عندك إيش، وفي هذا رد على آل الصوف الذين جعلوا حق التوكل عدم الاكتساب، ليس كذلك؟ عندكم التعليق؟ نعم، أتأكد موجود ولا لا؟ ها؟ نعم، لما قال في هذا رد على بعض التصوف أن الله باح المكاسب، أول ما قرأ أخونا. نعم، موجود. كيف أن الرد على أي؟ نعم. طيب، على كل يبدو والله أعلم أن هذا ليس مقصود ابن خفيف في قضية أنه لما يقول باح المكاسب، لا، يبدو أن بعض المتعبدة يعني حرموا ما أحل الله ويعني تركوا هذه المكاسب المباحة. وهذا الذي انتقدهم فيه ابن الجوزي في تلبيس إبليس، وأيضا الكلاباذي قرر ذلك عندما قال: أجمع على إباحة المكاسب من الحرف والتجارة وغير ذلك مما أباحته الشريعة عن تيقظ وتثبت وتحرز. فيبدو أنه لما ينصون على قضية إباحة المكاسب، نعم الصوفية نعم في جانب تعطيل الأسباب، لكن يبدو لا أن هذا الكلام عن صوفية وقع في شيء من التشدد وحرموا إيش المكاسب وحرموا ما أحل الله. وشيخ الإسلام رحمه الله ابن تيمية له فتوى في الرد على هؤلاء ممن قال إن أكل الحلال متعذر في هذا الوقت لكثرة المظالم والأموال المغصوبة. فهذا يبدو أن مثلا أن النص على ذلك ليس من باب أنه من باب ترك الأسباب، أنهم تركوا الأسباب، لا، يعني الأمر أدق من ذلك، وهو قضية ماذا؟ أنهم حرموا ما أحل الله تعالى من إيش؟ من الطيبات. العجيب أنك لما تقرأ كلام ابن خفيف رحمه الله هنا وتنظر إلى الحال الصوفية تجد فعلا يعني كما لو أجمعوا، إذا كان يقولك أجمعوا وأجمعوا الصوفية الآن قد أجمعوا على نقيض ما قاله ابن خفيف. يعني كل ما مثلا يعني لما يقولك أكل الطيبات تجد الآن صار يأكلون لا 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 يأكلون الحرام. وسنورد أمثلة أن ما قرره ابن خفيف قد وقع الصوفية إيش في 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 مخالفته وفي نقيضه. يعني مثلا قضية مثلا لما قال: ونعتقد أن العبودية لا تسقط عن العبد ما عقل وعلم ما له وما عليه فيبقى على أحكام القوة والاستطاعة، أي استطاعة الشرعية. فقضية أن الشخص لا يسقط عنه التكليف هذا يعني واضح وبين، لكن تجد من الصوفية من إيش من يعني يقرر إيش أن العبد يمكن إيش يسقط عنه التكليف ولا يطالب بفعل واجب ولا ترك محرم. قالوا: من زعم أنه قد خرج من رق العبودية إلى فضاء الحرية بإسقاط العبودية وخروج إلى أحكام الأحادية المبدئية فهو كافر لا محالة. يعني المراد أنه يخرج من عبودية الله ويقول بماذا؟ يقول بوحدة الوجود. فمن خرج من عبادة الله ومن لزوم الشريعة إلى مذهب وحدة الوجود وقال العبد رب والرب عبد وأسقط التكليف والشرع فهذا لا شك أنه هو أعظم الكفر. قال: إلا من اعتره علا. يعني قد يقول بعضهم يقولك بعض الصوفية وبعض العباد بسبب والله عنده فعلا آفة في عقله أو كما قال مبرسما مجنونا، فلو قال أنا الله معذور ليس معذورا إذا كان مجنونا رفع القلم، رفع القلم عن ثلاثة منهم إيش المجنون حتى يفيق. قال عندكم من زعم الاطلاع على الخلق، الاطلاع أنه يعني يطلع على الخلق أنه يشرف على الخلق ويعلم مقاماتهم، فإذا كان واحد يعتقد أنه يعلم الغيب فهذا لا شك أنه يعني ضلاله بين، بل هو كفر. لما يذكر الفراسة هنا يعني حتى لا يعني يقع لبس، فالفراسة شيء غير ماذا؟ غير ماذا؟ غير قضية إيش؟ علم الغيب. قال ومن زعم أن صفاته قائمة بصفاته، أن صفاته قائمة بصفاته يشير في ذلك على غير الأيد، نعم لو قال أن صفات الله تعالى قائمة بصفات المخلوق، فإذا قال بأن الخالق متحد بالمخلوق أو يعني حال فيه فهذا لا شك أنه كفر. لكن لاحظ العبارة التي يمكن تشكل على البعض لما قال ويشير في ذلك إلى غير الأيد والعصمة والتوفيق والهداية، فهنا شيخ الإسلام بيّن في مواطن أن هناك ما يمكن سماه الشيخ الاتحاد العيني الذاتي، كون يقول اتحدت ذات الله بذات العبد فهذا ماذا؟ كفر ورد خرج عن الملة. اتحاد إيش؟ العين الذاتي، يقول عين الله اتحدت بعين المخلوق، ذات الله اتحدت بذات مخلوق، سواء قال اتحدت أو حلت هذا كفر بين وظاهر. لكن أحيانا كما يعبر الشيخ، وهذا التعبير عندك من خفي لما قال الأيد والتوفيق، هو إيش اللي يسميه الشيخ الاتحاد النوعي الحكمي، اللي يجاء مثلا في حديث عبدي جعته فلم تطعمني، فهنا كما ظهر الحديث أن الله تعالى جعل جوع العبد هو جوعه أليس كذلك، ومرضه هو مرضه، أو مثلا حديث الولي ولا يزال العبد يتقرب إلى من نوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه كنت بصره إلى آخر الحديث. فهذا اللي يسمى إيش؟ سمى الشيخ الاتحاد ماذا؟ النوعي الحكمي. قالوا أعتقد أن الأرواح كل طبعا لم يقول كل الأرواح مخلوقة، لأن فعلا بعض زنادقة الصوفية ينكرون ذلك ويقولون الروح قديمة، يقولون الروح قديمة يجعلنا الروح قديم كقدم الرب، فهنا لم يقول الروح مخلوقة، هذا الذي عليه أهل الإسلام أن الروح مخلوقة، قال تعالى الله خالق كل شيء. لما قال القرآن كلام الله ليس مخلوق ولا حال في مخلوق أنه كيف ما تلي، هذا كلام متين، فهو الآن يقرر أن القرآن يعني حيثما تصرف، وهذه عبارة الإمام أحمد بن حنبل أن القرآن حيثما تصرف هو كلام الله، سواء تلي أو, 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 أو حفظ أو كتب، فالقرآن حيثما تصرف سواء كان متلوا أو مقروءا أو مكتوبا أو مسموعا فهو كلام الله. صلى بنا الإمام سمعنا قراءته فنقول المسموع ماذا؟ كلام الله. أنت قلت كتبت على الورق قال الله تعالى قل هو الله أحد فالمكتوب هو كلام الله، تلوت قل هو الله أحد الله الصمد فالمتلو هو كلام الله، وهكذا. هنا في موضوع الكلام عن القراءة الملحنة لما قال أنها بدعة، فابن القيم تكلم عنها في زاد المعاد التلحين للقراءة، كل واحد مثلا يحسن تلاوته بلا تكلف ولا تصنع هذا لا محذور، أما إذا كان في تكلف وتصنع أو إدخال لحون الغناء والعجم فهذا يكون ممنوعا. تلحظ أن ابن خفيف أطال في قضية القصائد وسماعها، لأن هذه قضية هي كانت إيش من القضايا التي هي يعني هي من الأشياء التي أشغلت الصوفية وألهتهم، ولهذا من طريف ما يذكر أن أحد الصوفية المتقدمين رأى إبليس أعدنا الله من في المنام، فإبليس يعني قال يعني باختصار قال يعني لي عليكم لطيفتان، يقول هناك مدخلان أدخل عليكم من خلالهما، فقال ما هما؟ يقوله الصوفي هذا اللي هو، فقال إبليس أعدنا الله قال اللي هو القصائد أو السماع والمردان، ففتنة الصوت والأصوات وفتنة الصور هذه مما إيش يعني ابتلي بها الصوفية فمستقل ومستكثر، ولهذا هذا العابد قال لإبليس في تتمة المحاورة قال أما هاتان فلا إيش فلا نقدر على إيش التخلص منهما. فلما يتكلم عن فتنة الأصوات والقصائد، لأن هذه فعلا قضية السماع ابتلي بها الصوفية، وكما قال ابن الخطابي وقال شيخ الإسلام وابن القيم وأيضا كذلك ابن الجوزي رحمه الله رحمة الله عليهم جميعا, يعني هؤلاء القوم لما أعرضوا عن السماع المشروع اشتغلوا بالسماع إيش الممنوع, أعرضوا عن سماع القرآن وسماع ما ينفع من العلم النافع, بدأوا إيش بالقصائد, وكانت في أول أمر هي قصائد مجرد قصائد, وحين يصحبها شيء من إيش من كما يقال مثلا شيء من ضرب على القضيب, ومع ذلك تجد الإمام الشافعي أنكر ذلك أيما أنكار وقال خلفت شيئا في بغداد يسمونه التغبير يصدون به الناس عن كلام, أو قال شيئا صنعه الزنادقة, وشيخ الإسلام أثنى على هذا الكلام هذا يبين يعني إمامة الشافعي, وعرف أن هذه القصائد التي تقال أنها تشغل وتصد عن كلام الله, وهذا احتفى به أهل العلم أنه أن اشتغالا بهذه القصائد جعلهم يعزفون عن سماع القرآن بل يضجرون منه, هذا أمر. الأمر الآخر السماع الذي ذكر المؤلف يعني مر بمراحل, فكان أول قصائد ثم بعدها قصائد في الزهد وإلى آخره, ثم انتقل الأمر إلى إيش بدأت تدخل قضايا قضية الغرام والملام والعذل والعشق, ثم تطول الأمر حتى وصلت إيش القصائد إلى ماذا إلى الحلول والاتحاد والزندقة والكفر والبواح, فتجد مثلا ابن الفارض ينظم قصيدة يعني أعوذ بالله يخاطب الرب سبحانه وتعالى كما يخاطب الشخص يعني امرأة ويتغزل, فلاحظ كيف البدع وصلت بهم إلى هذا الحد. أيضا حتى نختصر في القضية يعني هذه القصائد وهذه المنظومات التي كانوا ينشدونها كانت قصائد في الأول, ثم بعد دخل معها تلك الآلات الدف ونحوها أو ما يسمونها بالمخدة من الآلات التي كان يعزف بها آنذاك, هذه القصائد يعني هي كانت تحرك كوامن النفوس, تحرك يعني كما يعبر شيخ الإسلام وغيره ويعبر ابن رجب في كتابه رسالة عن السماع, هي تحرك هذه التحريك تحرك يعني تحرك شهوات تحرك وتورث إزعاجا يعني حركة وجدان, تجد الشخص يتحرك يتواجد يتمايل كما هو مشاهد لكن دون علم, فتجد دائما في اقتران, إذا ضعف العلم وقل العلم وحصل فيه يعني إعراض عن العلم يعني تجد إيش الانكباب والولع والانغماس في هذه القصائد وتلك الأناشيد التي عمت وطمت كما هو مشاهد, ولهذا تجد النفوس الضعيفة نفوس الصبيان ونحوهم وأشباههم يعني تجد يعني يميلون إلى إيش إلى إيش سماع القصيدة وترنمون بها, يعني ونفس الشيء الطوائف الهشة الفرق الهشة مثل الصوفية الغلاة ولا مثل عندك الروافض دينهم كله مبني على إيش على هالقصائد وعلى على هالمواويل لأنها إيش تحرك العاطفة وتؤجج لكن دون علم ولا كتاب ولا هدى, نعم, وتلغي العقل لأن الشخص إذا يعني هاجت العاطفة وحصل هذا الإفراط في هذا الجانب العاطفي الوجداني يغيب جانب العقل والتأمل والنظر, فيتنبأ لهذا الباب لأنه الآن يلحظ في السنيات الأخيرة انهماك الشباب نحو النشيد والنشيد هذا المبدل, هذا النشيد الذي ما هو نشيد في الواقع هو يعني صار يعني أخية الغناء المجون, نعم, لكن عليه شيء من الاطلاء الذي يسمونه اطلاء إسلامي, وإلا هو في الحقيقة صار هو عين الغناء وصار يعني يشابهه حذو القدة بالقدة, يعني مثلا لما قال هنا القصائد بدعة إلى أن قال وحرام على كل من سمع القصائد والرباعيات الملحن الجار بينها على أحكام الذكر, إيش معنى الذي يبدو والله أعلم أن تجعل هذه القصائد ذات الحب والغرام تجعل إيش على إيش يعني في على هيئة ذكر الله سبحانه وتعالى, قوله إلا لمن تقدم يبدو أن الاستثناء هذا إيش استثناء منقطع وليس إيش استثناء متصلا والله أعلم, يعني مثلا لما ذكر لك سماع مثل بشر الحافي بشر الحارث هذا يعني كما يقول هذا جاء إيش اتفاقا وليس إيش وليس قصدا, وبيت جميل كما سمعني أصبري يا نفسي حتى تسكني دار الجليلي, وقال لك القصة الطريفة بعدها لما قال أهل البيت من أنشد قال إيش أهل بغداد قال كذبوا ما أحد يسكن بغداد يقول هذا البيت لأن أهل بغداد كانت بغداد أنا ذاك يعني المدينة التي لا يسكن فيها إلا من المترفين الأغنياء الأثرياء نعم، لكن الآن بغداد الله يرحم الحال والمال. الله المستعان. طبعا لما ذكر السماع الغناء وأن الغناء يعني فعلا ينبت ينبت النفاق، الصوفية وقع في أسوأ، لأن الذي يسمع الغناء الآن أو المغنين أصحاب اللهو والغناء الفحش هو لا يتعبد بهذا، لكن مصيبة الصوفية أنه يتعبد إيش بهذا الغناء، هذه مصيبة يعني. هذا يعني مما يبين لك أن فعلا أن البدعة أحب إلى إبليس من ماذا؟ أحب إلى إبليس من إيش؟ من المعصية. في الأخير لما قال ترك المراء يعني هو الجدال المذموم، إلى أن قال ومن زعم أن الرسول مواسط يؤدي وأن المرسل إليهم أفضل، هذا بين يعني كل واحد يفضل الناس على النبي صلى الله عليه وسلم، هذا كفر بين. قال ومن قال بإسقاط الوسائط على الجملة فقد كفر. هنا يعني الواسطة الشيخ طبعا الرسالة معروفة الواسطة بين الحق والخلق، فكل واحد يقول بإسقاط الوسائط نعم هذا كفر، لأن هناك لابد من واسطة بيننا وبين الله عن طريق الرسل، واسطة إيش؟ التبليغ. أما إذا أريد بالواسطة أن يقول والله لابد من واسطة بيننا وبين الله بحيث نسأل هذه الواسطة ونتوكل عليه، فهذا كفر وردة وخروج عن الملة. طيب تفضل.
قال ومن متأخريهم الإمام أبو الإمام أبو محمد عبد القادر بن أبي صالح الجيلي قال في كتاب الغنية أما معرفة الصانع بالآيات والدلالات على وجه الاختصار فهو أن يعرف ويتيقن أن الله واحد أحد إلى أن قال وهو بجهة العلو مستو على العرش محتو على الملك محيط علمه بالأشياء إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون ولا يجوز وصفه بأنه في كل مكان بل يقال إنه في السماء على العرش كما قال الرحمن على العرش استوى وذكر آيات وأحاديث إلى أن قال وينبغي إطلاق صفة الاستواء من غير تأويل وأنه استواء الذات على العرش قال وكونه على العرش مذكور في كل كتاب أنزل على كل نبي أرسل بلا كيف وذكر كلاما طويلا لا يحتمله هذا الموضع وذكر في سائر الصفات نحوها نحو هذا ولو ذكرت ما قال العلماء في ذلك لطال الكتاب جدا وقال أبو عمرو بن عبد البر وقال أبو عمر بن عبد وقال أبو عمر بن عبد البر روينا عن مالك بن أنس عن مالك بن أنس وسفيان الثوري وسفيان بن عيينة والأوزاعي ومعمر بن راشد في أحاديث الصفات أنهم كلهم قالوا أمروها كما جاءت قال أبو عمر ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من نقل الثقات أو جاء عن الصحابة رضي الله عنهم فهو علم يدان به وما حدث بعدهم ولم يكن له أصل فيما جاء عنهم فهو بدعة وضلالة وقال في شرح الموطأ لما تكلم على حديث النزول قال هذا حديث ثابت من جهة النقل صحيح الإسناد لا يختلف أهل الحديث في صحته وهو منقول من طرق سوى هذه من أخبار العدول عن النبي صلى الله عليه وسلم وفيه دليل على أن الله في السماء على العرش من فوق 7 سماوات كما قالت الجماعة وهو من حجتهم على المعتزلة في قوله من الله في كل مكان وقال والدليل على صحة قول أهل الحق قول الله وذكر بعض الآيات إلى أن قال وهذا أشهر وأعرف عند العامة والخاصة من أن يحتاج إلى أكثر من حكايته لأنه اضطرار لم يوقفهم عليه أحد ولا أنكره عليهم مسلم وقال أبو عمر بن عبد البر أيضا أجمع علماء الصحابة والتابعين الذين حمل عنهم التأويل قالوا في تأويل قوله ما يكون من نجوى 3 إلا هو رابعهم هو على العرش وعلمه في كل مكان وما خالفهم في ذلك من يحتج بقوله وقال أبو عمر أيضا أهل السنة مجمعون على الإقرار بالصفات الواردة كلها في القرآن والسنة والإيمان بها وحملها على الحقيقة لا على المجاز إلا أنهم لا يكيفون شيئا من ذلك ولا يحدون فيه صفة محصورة وأما أهل البدع الجهمية والمعتزلة كلها والخوارج فكلهم ينكرها ولا يحمل شيئا منها على الحقيقة ويزعم أن من أقر بها مشبه وهم عند من أقر بها نافون للمعبود والحق فيما قاله القائلون بما نطق به كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وهم أئمة الجماعة.
طيب هنا عبد القادر الجيلاني رحمه الله يعني شيخ الإسلام أثنى عليه في غير موطن، وكذا أيضا ابن رجب في ذيل الطبقات، وأيضا ابن القيم. وشيخ الإسلام رحمه الله شرح جزءا من كتاب له كتاب اسمه فتوح الغيب، فلا ابن تيمية شرح شيئا من ذلك بعنوان شرح كلمات من كتاب فتوح الغيب لعبد القادر، وأيضا نقل بعض عباراته الدالة على إيمانه بالقدر وعلى لزومه للسنة، عبارته نزعت أقدار الحق بالحق إلى الحق. هذا أمر. فعبد القادر الجيلاني الذي تنتسب إليه الطائفة الشهيرة طائفة القادرية، تجد أن كلامه في الصفات وفي باب الأسماء والصفات على طريقة أهل السنة والجماعة كما هو بين في النقل الذي بين أيدينا، إثبات العلو والاستواء. هنا لما قال رحمه الله ينبغي إطلاق صفة الاستواء من غير تأويل، يعني من غير تأويل مذموم، وأنه استواء الذات على العرش. هذه العبارة أن الله يعني الآية الرحمن عرش استوى ثم استعرش، يعني استوى بذاته. فالشيخ محمد بن إبراهيم عليه رحمة الله، والذي كان مفتيا لهذه الديار في وقته والمتوفى سنة 1389 رحمه الله، يقول له تعليق جميل عند هذه العبارة، يقول يعني الاستواء الحقيقي. ويصرح كثير من العلماء المشاهير والأئمة الكبار بلفظ الذات، يعني حين تجد بعض العلماء يقول لك إيش ينزل، ينزل بذاته، وجاء ربك جاء بذاته. فيقول ويصرح كثير من علماء المشاهير بلفظ الذات، وبعض أهل السنة يمتنع من التصريح بها. لما يقول بعض أهل السنة، نعم مثل عندك الآن الإمام الذهبي رحمه الله، يعني الإمام الذهبي باعتبار لزوم الحديث والأثر، يعني لما جاء في مثلا كتاب العلو، كتاب العلو العلي العظيم، بعض العلماء يقول ينزل بذاته ونقل، فقال يعني نقول ينزل وننهى عن القول إيش ينزل بإيش بذاته. نعم. وقال ولا نتفاصح على إيش على الرسول صلى الله عليه وسلم بعبارات مفتعة، كذا قال. ومرة قال لما أحد العلماء قال ينزل بذاته، قال كلمة بذاته إيش من إيش من كيسي هذا العالم. نرجع إلى كلام الشيخ محمد إبراهيم، قال وبعض أهل السنة يمتنع من التصريح بها، وكل على خير، لاحظ كلام المحققين، وكل على خير، فالذين نطقوا بها أرادوا التجرد والبعد عن رائحة التأويل الذي هو التعطيل، الذين قال إيش ينزل بذاته استوى بذاته. والآخرون رأوا أن هذا الباب توقيفي، وهؤلاء مغزاهم حق وأولئك كذلك. والحاجة إذا دعت إلى ذكر شيء في هذا الباب من دفع الضلال والبدع أتي بشيء من ذلك ولا مانع. انتهى كلامه رحمه الله. فيعني لاحظ نفس المحققين الذي يعني صوب هذا وذاك، فإذا احتيج إلى ذلك نقول استوى بذاته ولا ما نقول؟ إذا احتيج نعم. مثلا عندك واحد يقولك أنا أثبت المجيء، لكن هو ما يثبت مجيء الرب، يثبت مجيء ماذا؟ أمر. أو مثلا يجيك مثلا بعض المبتدعة في النزول يقول إيش يعني ينزل رحمته ولا ينزل ملك ولا أمره، كما تجد تأويلات البدع. فنحتاج نقول إيش ينزل إيش بذاته من باب بيان مذهب السلف الصالح رحمة الله عليهم. كلام ابن عبد البر بين واضح لا إشكال فيه. لما قال هنا ابن عبد البر أجمع علماء الصحابة الذين حمل عنهم التأويل، قالوا في تأويل تعالى نعم، هذا مر بنا أن الآية كما مر بنا بدأت بالعلم وختمت بالعلم كما قاله الإمام أحمد، وقال أيضا ابن قاله المحاسبي. طيب تفضل نأخذ كلام بيهق ونقف. نعم تفضل.
وفي عصر الحافظ أبو بكر البيهقي مع توليه للمتكلمين من أصحاب أبي الحسن الأشعري وذبه عنهم قال في كتاب الأسماء والصفات باب ما جاء في إثبات اليدين صفتين لا من حيث الجارحة لورود خبر صادق به، قال الله تعالى يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، وقال بل يداهما مبسوطتان، وذكر الأحاديث الصحاحة في هذا الباب، ثم قوله في غير حديث مثل قوله في غير حديث في حديث الشفاعة يا آدم أنت أبو البشر خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه، ومثل قوله في الحديث المتفق عليه أنت موسى اصطفاك الله بكلامه وخط لك الألواح بيده وفي لفظ وكتب لك التوراة بيده، ومثل ما في صحيح مسلم وغرس كرامة أوليائه في جنة عدن بيده، ومثل قوله صلى الله عليه وسلم تكون الأرض يوم القيامة خمزة واحدة يتكفاها الجبار بيده كما يتكفى أحدكم خمزته في السفر نزولا لأهل الجنة، وذكر أحاديث مثل قوله بيدي الأمر والخير بيديك والذي نفس محمد بيده، وإن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، وقوله المقسطون عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين، وقوله يطوي الله السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى ثم يقول أنا الملك أين الجبارون أين المتكبرون، ثم يطوي الأراضين بشماله ثم يقول أنا الملك أين الجبارون أين المتكبرون، وقوله يمين الله ملأ لا يغيضها نفقة سحاء الليل والنهار، أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم يغض ما في يمينه وعرشه على الماء وبيده الأخرى القبض يخفض ويرفع، وكل هذه الأحاديث في الصحيح. وذكر أيضا قوله إن الله لما خلق آدم قال له ويده مقبوضتان اختر أيهما شئت، قال اخترت يمين ربي وكلتا يدي ربي يمين مباركة، وحديث إن الله لما خلق آدم مسح ظهره إلى أحاديث أخرى ذكرها من هذا النوع. ثم قال البيهقي أما المتقدمون من هذه الأمة فإنهم لم يفسروا ما كتبنا من الآيات والأخبار في هذا الباب، وكذلك قال في الاستواء على العرش وسائر الصفات الخبرية مع أنه يحكي قول بعض المتأخرين.
يعني هنا كلام الشيخ رحمه الله عن البيهقي، لاحظ احتراز الشيخ، يعني لأن البيهقي رحمه الله وعفى الله عنه يعني لما لاحظ فيه احتراز أن الكتاب يعني فيه حافل بالتأويلات، فالشيخ ذكر ذلك في أول كلام وذكر في الأخير لما قال أنه من أصحاب الأشعري وذبه عنهم، وفي الأخير كما سمعنا من أخينا لما قال مع أنه يحكي قول بعض المتأخرين. فالبيهقي رحمه الله في هذا الكتاب يعني فيه جملة من تأويلات الأشاعرة الفاسدة لنصوص الصفات، فتجده يعني يورد مثل تأويلات أبي الحسن الطبري من الأشاعرة والمحاسبي والأشعري، وكما مر بنا في أول درس يعني ما قاله العلامة المعلمي رحمه الله، قال أنا ما آسي على ابن فورك لكن آسي على البيهقي الذي ملأ كتابه بتأويلات ابن فورك. فابن البيهقي رحمه الله مع يعني مع جلالته في علم الحديث إلا أنه ملأ كتابه هذه التأويلات، لكن الكلام هنا في هذا الكتاب بما فيه من إيش أحاديث وآثار، وأيضا بما وافق فيه البيهقي سلف الأمة عندما ساق هذه الأحاديث المقررة لمذهب السلف. هذا أمر. لاحظنا كتاب الأسماء والصفات كما نبه شيخنا المحمود في كتابه موقف مثل المشاعرة، هذا الكتاب هو ألفه يعني بناء على طلب من أستاذه أبي منصور الأصولي، وهذا أحد تلاميذ ابن فورك، ابن فورك معروف أنه من يعني أئمة الأشاعرة وأصحاب التأويل الفاسد. هنا لما قال لاحظ ثبات اليدين قال لا من حيث الجارحة، مر بنا التعليق أن الجارحة لفظ مجمل يحتاج إلى تفصيل، النصوص التي أوردها واضح وبينة في ثبات الصفات، يعني يبقى عندنا لما قال أما المتقدمون من هذه الأمة فإنهم لم يفسروا، مر بين الكلام هنا لم يفسروا، إذا أراد بكلمة لم يفسروا أنه يعني اللي هو التحريفات فهذا كلام جميل صح ولا لا، أنه يراد أنك تنفي التفسير، تريد أن تنفي التأويلات الفاسدة وإن كان هو قد وقع في شيء من ذلك، أما نريد بأنه لم يفسروا يراد مذهب التجهيل، فالسلف إيش براء من مذهب التجهيل وبراء من مذهب إيش التأويل الفاسد. لعلنا نقف عند هذا ونشنكم إن شاء الله في الدرس القادم. أحد الأخوان يقول ما رأيك في كتاب التوهم؟ أنا ما قرأت كتاب التوهم للمحاسبي، لكن في الجملة يعني العلماء يعني ينتقدون كتب المحاسبي الرعاية الذي هو أشهر كتبه، وبالقيم انتقده في المدارج لأنه اشتغل بشيء من الدقائق، دقائق آفات النفوس، والسلف أنكروا عليه ذلك، وكما يقول بالقيم يعني النفوس فيها من الآفات والعلل ما لو طلع إنسان على آفاته تفصيلا لربما إيش لا يأس وترك العمل. وقال أنه لما ألفت الرعاية، رعاية المحاسبي، يعني هدمت مساجد وصوامع وبيع، يعني قصد أنه تعطلت أنواع من العبادات بسبب إيش هذا الكتاب، والعاقل هو الذي ماذا لا يهدم إيش مصرا ويبني ماذا؟ ويبني قصرا. يقول ما الموقف من أسماء الصفات التي لم ترد في الكتاب والسنة ومنها العلم أن تكلم فيها؟ يعني المر بنا أن الأسماء الصفات توقيفية، فكون أحد من العلم يثبت اسما أو صفة تبقى هي توقيفية، وما وقع من نزاع مثلا فكما في الآية فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسول، وكما قال إمام أهل السنة لا نتجاوز القرآن والحديث. أحد الأخوة سأل بالأمس هل صحيح ابن تيمية يحسن الظن بالصوفية؟ لا، هو يعني هو قال ذلك عن ابن عربي، لأن ابن عربي كان متلونا. قال شيخ الإسلام قال كنت قديما ممن يحسن الظن ابن عربي، فكان الشيخ لم يطلع على بعد على كتاب الفصوص، لما اطلع على كتاب الفصوص الذي فيه الزندقة والكفر البواح بين يعني ما فيه من الضلال والزيغ والانحراف. الشيخ يعني كلمة يحسن الظن، هو الشيخ يتعامل معهم كما يتعامل مع غيرهم بعلم وعدل، ينصفهم، لكنه أيضا لما تحدث عن مزالقهم وذلك فقد نقدها نقدا شديدا، وهذا واضح. يعني الذي نسف مذهب ابن سبعين ورد على الاتحادية ورد على الرفاعية وناظرهم هو شيخ الإسلام، وبين وكشف يعني انحرافهم وضلالهم. كان في أحد الأخوة يسأل عن قضية التعامل مع الرافضة، فنحن نقول التعامل مع الرافضة نفس الكلام بالعلم والعدل، وأيضا كذلك لا بد من دعوتهم ولا بد من الحذر منهم، فكون إنسان يتحرى دعوتهم ويعتز بما أنعم الله عليه من لزوم السنة والجماعة فهذا جانب. فأنا قلت تحرك من خلال عدة خيارات، من خلال دعوتهم هذا باب، ولا يعني الدعوة كما يفهم البعض نوع من المجاملة والمداهنة، وأيضا لا بد من لزوم السنة، فلزوم السنة وإظهارها في مجتمعاتنا هذا يؤذن إن شاء الله باندراس البدع وزوالها. يقول نقل المؤلف كلام أبو عمرو المكي في وصف الله تعالى الجائي الشائي، لا هي هذه نقول أقرب ما تكون باب إيش؟ من باب الإخبار، لما يقول وجاء ربك الجائي، ولا يقول مثلا، فهو من باب الإخبار، ومر بنا أن باب الإخبار إيش؟ أوسع من باب الأسماء، فيجوز أن تخبر تعالى باسم حسن أو باسم ليس بسيء. سم يعني يعني اللي ورد الستير ليس كذلك؟ ما في إشكال، ما في من باب الإخبار ما في إشكال، الإخبار بابه أوسع. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على محمد.